بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي عقيدة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي، قدس الله روحه ونور ضريحه: إخواني، وفقكم الله وعصمكم من البدع ورزقكم الثبوت على الإسلام والسنة. اعتصموا بالسنة، فإن الاعتصام بها نجاة. والزموا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا
نعم أن هذه بدأ الاعتقاد قبل أن يبين فصوله ومفردات هذا الاعتقاد. بدأ رحمه الله تعالى ببيان هذه الوصية الجامعة المانعة، هذه الوصية المجملة، هذا المجمل، وبعد ذلك يأتي التفصيل. فما المجمل؟ قال: إخواني، وفقكم الله وعصمكم من البدع، حفظكم من البدع. والبدع هي المحدثات، والبدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، إضافة تنسب للدين وإحداث ليس على غير سبيل، هذا يقال بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في أمرنا هذا، أي في ديننا، ما ليس منه فإنه رد مردود باطل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحد الضابط الضابط، فإن كل محدثة، أي في الدين، أي في الدين، وليس كل محدثة في الدنيا، إنما كل محدثة في الدين تنسب إلى الدين ولم يأتي بها دليل، هذه المحدثة. فإن كل محدثة أي في الدين ضلالة، فإن كل محدثة بدعة. فالبدعة هي المحدثة في الدين، والمبتدع المحدث، البدعة المحدثة والمبتدع المحدث. بعض الناس، ما نسيت اسمه يعني مقطع، يقول السؤال الذي عجزت عنه المداخيل أن تجيب عنه، سؤال عجز المداخيل: من هو المبتدع؟ من هو المبتدع؟ سؤال عجز المداخيل عن الجواب عنه، من هو المبتدع؟ ولم أجد من يجيب، وما أدري، وتكرس، لأنك غير معروف أصلا، مهمل. من هو المبتدع؟ لو تسأل أصغر طالب سلفي، أصغر تلميذ سلفي، هيقول لك من المبتدع. يعني ما الصعوبة؟ خذ البدعة معاك كمان، البدعة إحدى، كل محدثة بدعة. والمبتدع المحدث في دين الله ما أنزل الله به من سلطان، في عقائد مبتدع، في عبادات مبتدع، في أي شيء ينسب إلى الدين مبتدع، ما أدري يريد شيئا آخر ولا إيه، هذا هو المبتدع، المبتدع المحدث في الدين. لكن إذا قصد بقى مسألة أخرى ولعل يريد هذا، هل كل من أحدث يصير مبتدعا؟ نقول دي مسألة أخرى ليست داخلة في حد المبتدع، المبتدع من حيث هو. أما هل كل من أحدث يصير مبتدعا من أجل أن يلزمك بتبديع من وقع من الأمة في زلات. فلماذا لا تبدع؟ طالما أن المبتدع المحدث عندك، طيب ما فلان أحدث وفلان أحدث وفلان أحدث، إذا لماذا لا يكون مبتدعا؟ نقول هذه مسألة أخرى، وهي تعلق هذا الوصف بماذا؟ بالمعين، وإسقاط الحكم بالمعين، هذا في توافق شروط وانتفاء موانع. كما أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فكذلك ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فإذا كان يريد أن يقيم 1000 حلقة في المراوغة في هذا، فالمسألة بسيطة أيضا جدا. من المبتدع الذي وقع في البدعة صار موصوفا بهذا؟ من توافرت الشروط واندفت الموانع في حقه إذا وقع في بدعة. خلاصة توافر الشروط واندفاء الموانع إقامة حجج، فمن قامت الحجة عليه صار مبتدع. ما لم يكن ينتسب إلى الطائفة أو البدعة المشهورة كالخوارج والقدرية وغير ذلك، فهذا يكون مبتدعا بمجرد الانتساب إلى هذه الطوائف. أما الواحد غير المنتسب فإنه متى ما قامت الحجة عليه وبين له ثم أصر على ما هو عليه فإنه يكون مبتدعا. من هنا سيفترق لماذا لم يبدع فلان وعلان وكذا من أهل العلم، ويبدع من تدافعون عنهم، لأن هؤلاء ما بين لهم، فمنهم من مات ومنهم من هو حي لم يبين له، وإلا فكل من يبين له كائنا من كان إذا كان الوصف بدعة بالفعل كما ورد بالنصوص وتحققت في النصوص هذا، فإذا لم يرجع بدع كائنا من كان، حتى ولو كان شيخ سنة منذ 50 سنة ثم وقع في هذه البدعة المتفق على أنها بدعة، ليس بدعة من وجهة نظرك أنت، لا بدعة، ثم بعد ذلك قامت حجج عليه ولم يرجع وبين له ولم يرجع، فإنه يبدع. وليس لأحد عصمة، العصمة في السنة، العصمة في الاتباع، هذه العصمة، العصمة إنما تكون في السنة، إنما ما في أحد عند عصمة معصوم. إذا عاش ظهر على السنة ثم وقع في بدعة وبين له ولم يستجب فإنه لا يبدع. هذا باختصار. إذا ما البدعة؟ المحدثة في الدين باختصار، يعني المبتدع المحدث في الدين. طب كل محدث في الدين سيبدع إذا قامت الحجة عليه. طب لماذا لم يبدع فلان وعلان لانتفاء هذا الضبط؟ ولماذا تبدعون فلانا وعلانا لوجود هذا الضبط؟ بس. لكن هؤلاء يناقشون بهوى، هو يريد أن يلزمك بإلزامات هي لا تلزم أهل السنة والجماعة، لا تلزم أهل السنة. زي الأخ أخونا بيقول إن بعض الناس يقول لماذا اقتصروا في التبديع على رؤوس أهل البدع، وأما من ينتسب السنة فلا يذكر هؤلاء، هذا عنده مخالفة وهذا عنده مخالفة، لا يذكر حتى لا يسقطوا. طيب الصوت هذا في خرفجة. طيب لو جاء من يقول لا تذكروا أصحاب البدع ورؤوس أهل البدع، ماذا ستقول له؟ بنفس الدليل هنا هو نفس الدليل هنا. طيب السؤال بقى الثاني، هل أنت تذكر رؤوس أهل البدع؟ سؤال الذي يقول اذكروا رؤوس أهل البدع فقط، هل أنت تذكر رؤوس أهل البدع تحذر منهم؟ فالمسألة عندك فقط أهل السنة؟ لا، لا يذكر رؤوس أهل البدع. إذا سئل عنه في الطريق على المحطة أو في السيارة أو في الكلية يقول لا 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 مبتدع. طب ولماذا لا تذكر رؤوس على الملأ؟ سؤال، لماذا لا تذكر رؤوس على الملأ؟ ها ايه المضرة؟ عندك مضرة أن تذكر رؤوس أن تذكر أن يذكر بعض السنة بالمخالفات إذا وقعوا فيه. طيب تجاوزنا هذه المسألة، ما المضرة أن تذكر رؤوس عن الملأ؟ الملأ ها ما المضرة؟ المضرة أن سينفر الناس عنك، بعض الناس. المضرة سيقل العدد. المضرة أنك لن تكون الشخص الذي يجتمع عليك كل الطوائف. أنتم تريدون منهجا يجتمع فيه الإخوان والتبليغ والسلف وكل الطوائف، لكن من باب النصح، من سألني أجبت، من باب النصح أنا لا أوافقه. لأنك لو صرحت ما دخلت إلى مساجدهم، لو صرحت ما جلسوا عندك، لو صرحت خلوا أنت مدخل وأنت تهرب أن تكون مدخلية. فدائما يلزم من يريد أن يلزمك، هو يريد أن يلزمك فلا يلزمك هذا لأن خلاف السن. من الذي قد احنا نقول لك هذا أولى من غير؟ فزلة العالم زلة العالم، هذا يبين له. اثنين، ان هذا خلاف منهج السلف، لا زال السلف ينصح بعضهم بعضا على الملأ طالما ان الخطأ على الملأ، ما زال السلف. بين مالك وليث مراسلات وردود عرفتها الأم، بين البخاري والذهلي، بين كثير. ايه الاشكالية في هذا؟ شرعا خوف مفسدة، المفسدة متحققة في السكوت لا في الإعلام، إنما من لم يفهم يسأل، إذا حصل من بيانك شيء يسأل، وإلا لو قدر كل واحد يفهم كذا يبقى لا نحدث الناس بالقرآن، حتى القرآن يفهم من يفهم على غير وجهه، والسنة يفهم من يفهم على غير وجهه، نعلم نبين، لكن نكتم لا نذكر. رعيت مصلحة شخص ولم ترعي مصلحة دين، لكن بلغ وبين البلاغ الصحيح فيحصل مراعاة الدين والشرع ومراعاة الشخص إن كان من أهل السنة. لكن أنت ألزمهم بقى، لماذا لم تذكر الرؤوس؟ كالذي يقول لا تشغلوا بالتسمية، أنتم طلبة وتعلموا الأول وكذا. طيب جيد، أولا هذا من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب. الطالب بيتعلم إلا الله بس ولا لا إله إلا الله؟ الطالب بيتعلم الإثبات فقط، بيتعلم الإثبات والنفي. الطالب بيتعلم الإثبات والنفي، يتعلم التوحيد وضده الشرك، تعلم السنة وضدها البدعة، الطالب هكذا. طيب ألزمه أنت بقى، أنت شيخ هل تعين؟ طب الطالب لا يعين، لماذا؟ لأنه ما زال يطلب لا ينشغل بهذا. طب أنت الشيخ عينت؟ لا، يبقى المسألة مش إيه؟ لا المسألة رؤوس، اقتصر على الرؤوس، ولا المسألة ماذا؟ ولا المسألة طلاب تعلموا الأول. المسألة دخن، هذا دخن في المنهج ذاته. طيب الدخن في المنهج اطلب حله من كلام العلماء. أبص الشيخ فلان، أي شيخ هتأتيه سنرضى به حكما بيننا وبينك، بشرط أن يكون شيخ سني. ولو لم يذكر الشيخ ولا مر نرضاه حكم، لأن احنا نريد القاعدة، ما نريد واقع شيخ يفعل أو لا يفعل. قاعدة التسمية، لأن ما الشيخ هيعلمنا قاعدة التسمية حذر بالأعيان، يبقى إذن ليس من حق الشيخ أن يعترض عليه بعد ذلك. كون الشيخ حضر 500 حسب مقتضيات، كون الشيخ ما حضر حضرت، أنا الأصوب، أنا الأفضل، أنا اللي معي الدليل. وأما الشيخ فقد يكون عنده مانع، اسألوه هو يقعد. وجوب التحذير من البدع بقى عن ايه؟ طيب لو قال لا يجوز التحذير من البدع بقى عن ايه؟ انا ما اخال شيخا على وجه الارض سلفي يقول لا تعين اهل البدع، ولا يكون لا تكثر. يبقى تحكم من القاعدة، أنا أنصح المخالف للسلف، أنا ما أنصح المخالف لزيد، أنا أنصح المخالف للسلف، أنا ما أنصح المخالف لما أتصوره، أنا أنصح المخالف للسلف. تابوا يا أخواني، أنا ما أنصح المخالف لما أتصوره، المخالف لما للشيخ فلان، وإلا أجيب لك الشيخ علان هذا واقع غير هذا الواقع أكثر وأكثر. ها يبقى الشيخ من يتبعه؟ فإذا هذا الرجل يقول لا أجد السؤال الذي حير المداخل، السؤال الذي لم أجد. وإيه السؤال هذا؟ أنتوا الظاهر مشتهين يعني، ما هو اللي ما يدري الفقير اللي ما يجد شيء، ها لو وجد عظمة لحمة الحمد العظمة، فنفكر ده شيء يغني يسمن ويغني جو. احنا بنقول لك ربع كلمة، البدعة الاحداث في الدين والمبتدع المحدث في الدين بس. لو انت يعني من هو المبتدع ده؟ اهو المبتدع المحدث في الدين. لا يعني كل دي مسائل اخرى، كل دي بقى مسائل اخرى، وش انت بتكلم الكفر وايه؟ لا يعني لو واحد عمل دي مسألة اخرى تعلق الحكم المعين. انت بتسأل عن مين؟ لكن من هو المبتدع؟ المبتدع المحدث في الدين. ايه البدعة؟ الحدث في الدين، ليست صعبة. الشرك دعوة غيري معه. لا يعني لو واحد مثلا وقع فيك دي مسألة اخرى تعلق بالمعين، اسقاط الحكم عن معين. يعني الشيخ فلان لم ده مسألة اخرى تقتصر هتتعلق بالمعين محمد. لا تخلص المسائل، لكن انت سؤالك السؤال الذي لا جواب له، لا مدخلي اجاب عنه الى الان، وهو من هو المبتدع. ما حد المبتدع يطلع عليك بقى صعبة شوي، ما ضبط المبتدع يعني، من المبتدع؟ ما حد المبتدع، ما ضبط من ولا كل واحد. المحدث في الدين لا هو المبتدع. فالفعل ابتدع، واسم الفاعل من ابتدع مبتدع، وابتدع احدث، واسم الفاعل من هذا مبتدع، اللي هو ماذا؟ اللي هو اسم الفاعل الذي نأتي بهم من وزن المضارعة مع ضم أولي وكسر ما قبل آخر. ابتدع فهو مبتدع من غير الثلاثي، من الثلاثي على وزن فاعل. كتب كاتب، رحم راح، رحمه الله. إخواني وفقكم الله وعصمكم من البدع ورزقكم الثبوت على الإسلام والسنة. فكما قلنا البدعة هي الإحداث في الدين، والمبتدع هو من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن متى يصير الرجل مبتدعا؟ يصير الرجل مبتدعا إذا أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان إحداثه فيما يخالف الأصول أو كان فيما يخالف الثابت من الدليل، حتى ولو لم يكن من الأصول. ولهذا من خالف أصول السنة والجماعة ولو كان أصلا منها، من خالف بذلك فهو مبتدع باتفاق. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. طيب لكن هل التبديع يقتصر على مخالفة الأصول فقط؟ التبديع أوسع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فإن كل محدثة هذه تعم سواء كانت في الأصول أو كانت في غير الأصول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد أيضا على من قال بأن بدعا في الدين إنما تكون حسنة، فهناك في الدين بدع حسنة وبدع سيئة. فنقول الدين البدع في الدين ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل بدعة ضلالة أيا كانت. لكن الذي يأتي بأمثلة على بدع في الدين وقل حسنة ليست بدعا، كمن يقول مثلا أنشأوا الدواوين وفعلوا كذا، هذه ليست من البدع، هذه من المصالح المرسلة التي لا تعرض الشرع ولا هي أحداث في الدين. أو يقول قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، هذه ليست هذه إحداثا في الدين، إنما عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على الإمام وكان الاجتماع اجتماعا دائما دائما، فقال نعمة البدعة هذه من جهة لغوية، أي لم يكن له مثال على هذا الوجه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأساس الاجتماع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعض الليالي. فإما أن يأتي بمسألة ليست داخلة في حد البدعة أو يكون مخطئا في نسبة ذلك إلى الدين، إنما كل بدعة في الدين ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من الذي يقول ليست كل بدعة ضلالة؟ ومن الذي يقول ليست كل محدثة بدعة؟ لأن البعض يقول بأن البدعة ويقال الرجل مبتدع إذا كان يخالف في مسائل مستبين بدعتها وفي بدع ظاهرة وكذا وكذا ويخالف كلية، أما إذا كان يخالف جزئية أو يخالف في مسائل كذا فإن لا يقال فيه مبتدع. لا، يقال فيه مبتدع، يقال فيه مبتدع، لأن كل محدثة بدعة. إذن عندنا كلية، هنا عندنا كلية، الكلية الأولى فإن كل محدثة بدعة، الكلية الثانية وكل بدعة ضلال. الذي يخرج عن هذه الكلية ماذا نقول له؟ لكن لا شك أن البدع تتفاوت، فالبدع المتعلقة بالكليات، البدع المتعلقة بالأمور المستبينة الظاهرة هذه أعظم منين؟ من غيرها. البدع المتعلقة بالعقائد أعظم من المتعلقة بالعبادات، لكن كل محدثة بدعة. لو جاء رجل وقال شهدنا سيدنا محمد رسول الله، دي ليست في الأصول، هذه ليست في الأصول، نقول فيها بدعة محدثة. طيب المحدث هذا نبين له، ما نبدعه قبل البيان؟ جئنا وسمعنا الرجل يقول شهدنا سيدنا محمد رسول الله، فورا الحكم يكون على هذا الصانع بأنه بدعة. طيب أما الرجل ننصح، نقول له يا رجل هذا لم ترد به سنة، يقول لك النبي هذا من باب التعظيم وكذا، نرد عليه نقول من باب التعظيم ألا تسيده، من باب التعظيم ألا تسيده، لأنك الآن تنتقص أنت لا تعظم. كيف؟ لأنك تعتقد أن تعظيم في أن تقول أشهدنا سيدنا محمد ده التعظيم، سوى ليس تعظيما، فتعظيم وتوقير وتبجيل أن تقول أشهد أنا سيدنا. طيب، وأما أن تقول أشهد أنا محمدا ليس بتعظيم ولا توقير وتبجيل، يقول إيه نعم. نقول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ذلك، وفاة الصحابة أن يفعلوا ذلك، فأنت طاعن في النبي وطاعن في الصحابة. يقول صحيح، ثم قالوا لي ذلك، قالوا لي بأن أشهد أنا سيدنا محمد تعظيم والنبي ليس كغيره، فلو قلنا محمد كما نقول في غيب هذا ليس من التعظيم. نقول لكن هذا فات الصحابة، هذا فات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا وعرفت أنت، ولا الصحابة بجلوا النبي وجيت أنت تبجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول استغفر الله، لا والله جزاك الله خير، أو يقول هذا سأبقى عليه ولا يمكن أتركه أبدا. تقول الدليل، يقول لك ما يلزمني الدليل هذا، أنا عندي الشيخ فلان وعندي الشيخ علاني. يبقى هذا الرجل ماذا؟ مبتدع. هل في أحد يخالف هذا؟ في عالم مسلم ممكن يخالف هذا؟ يقول إيه؟ تأول رددنا التأويل، جاهل علمنا، بقي ماذا؟ المعاند المعرض عن الحجة والبيان. هذا ماذا نقول له؟ نقول مبتدع. طيب وعليه البدعة هنا ليست متعلقة بأصول، متعلقة بأمر جزئي، هنا بأمر جزئي من عبادة. الرجل الذي يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجل لا تفعل هذا، وأقامنا الحج عليه. طيب احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بدع، هو مبتدع؟ لابد أن نبين له الأول، بينا له عنده شبه، وجدت الناس يقولون هذا، وجدت كذا، هذا من تعظيم النبي، سيرة النبي كذا، رددنا عليه، رجع الحمد لله، أصر مبتدع. صعبة هذه؟ يعني هل هذه صعبة؟ حد المبتدع، حد البدعة، حد المبتدع، متى يبدع الرجل؟ حد البدع احدث في الدين، من احدث في امرنا هذا، فان كل محدثة بدع. طيب من المبتدع؟ المحدث. متى يقال مبتدع؟ اذا خالف وقامت الحجة عليه وبين. هل هذا يكون في الامر الكلي او في الامر الجزئي؟ الشريعة ما فصلت ولا فرقت بين كلي وجزئي. الشريعة قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. من أحدث؟ من؟ كل محدث. من؟ عموم في المبتدع. ما ليس منه؟ عموم في المحدثة. يبقى عموم في المحدث من؟ عموم في المحدثة. مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله. من؟ كل من حكم في الحاك بما أنزل الله، عموم في المحكوم فيه، عموم في البدعة، عموم في المبتدع، عموم في الحكم، عموم في الحاك، عموم. من أراد التخصيص عليه الدليل. من أحدث؟ كل من أحدث في أمرنا في ديننا هذا. ما ليس منه؟ كل محدث، اي شيء ليس منه، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، فانه رد مردود باطل. فان كل محدث عموم، كل محدث بدعة ايا كانت المحدث، عقيدة، معاملة، عبادة، وكل بدعة ضلالة، في كل في جزء في أي شيء ضلال، وكل ضلالة في النار وعيد، يبقى كبيرة، فكيف يقال حسن؟ سبحان الله، ها في إيه ثاني؟ لكن البدع تتفاوت. أما القول بالاختصار في البدعة على الكلية دون الجزئية، هذا قول غلط، هذا قول خطأ. شيخ الإسلام قال، هاتوا شيخ الإسلام يحكم بيننا، على استعداد، يلا هاتوا شيخ الإسلام، هو بيحكم في هذه الأمور الجزئية الكثيرة بأنها بدعة وضلال، بل شيخ الإسلام يذكر في بعضها كفرا إذا عاد رده إلى تكذيب وإلى رد للشريعة وعدم التزام به، يكفر، يقتل من اعتقد أن هذا الشيء قربة وليس بقرب وقامت الحجة عليه ولو كان في أمر جزئي. واضح إخواني؟ فبعض الأمور سبحان الله يصعبها الناس، مثل الحكم، ايه اللي صعب الحكم؟ انك انت ادخلت اليه بعض الضوابط من عندك. ايه الضوابط من عندك؟ الالزام. لا اللي انت بتتكلم ده في قضية قضيتين، لكن التشريع العام، الالزام، التقنين، حتى كفروا بالشيء الواحد، لان التشريع العام والالزام والتقنين يصدق في واحد. ولهذا ياسر برهامي يكفر بحكم واحد، بحكم واحد بس، لان التشريع العام عنده ماذا؟ قانون معمم. طيب تقنين، طيب الزام، يبقى ده تشريع وتقنين والزام، ده اسمه مشرع، ده كافر. لا تظن ان التشريع العام يعني ماذا؟ يعني نمحي كل الشريعة ويضع مكانها القوانين. بعض الناس يفهم هذا، لا يا اخواني، تشريع عام يشرع شيء ويعممه، ولا يقتصر على التنحية الكاملة. ولهذا لو جاء يقول اذا حكم في شيء في قضية او قضيتين لا يكفر، بيبقى ده الحكم مش التشريع. انتبه للمرة 15,000 هنذكر ياسر برهان، ما احنا حفظناه مبتدع. هو انا بكلمك في ان ياسر برهان مبتدع، ما تفهم يا ابني حاجة عجيبة، عمر ما قررت شيء، وانا عايز واحد يرفع ايده وبس الشيخ بكر عاوزه الان يقول لا بتكلم في بدعة وضبط البدعة والكلي والجزئي والجبنة، وان حتى ممكن يكفر. يبقى الان لما يجي ياسر برهامي يقول لك في قضية وقضيتين لا، تقول له تعالى ليه، كيف تجمع بان ياسر برهامي بيكفر بقانون وبيكفرش القانون بحكم في قضية وقضيتين؟ ها كيف؟ عرفت دي 15,000 مرة اضافة ايه؟ تعرف ازاي دلوقتي هتقرأ يقولك اذا حكم في قضية قضيتين مش كافي، هتقرأ في ضبط الشيء العام عنده قانون واحد يعمم. ازاي بقى؟ ازاي؟ كيف هذه؟ كيف قانون هيعممه يبقى كافي؟ وكيف يحكم بخلاف الشرع في قضية او قضيتين او ثلاثة ما يبقاش كافي؟ لان هنا حاكم، هنا مشرع. عرفت الفرق؟ مشرع يبقى واحد يكفي، حاكم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة ما يكفي. عرفت الاخير الفرق الان؟ كيف نجمع بن ياس برهامي هيكفر بالقانون يعممه، ولا يكفر بالحكم بغير ما انزل الله اذا حكى بغير ما انزل الله قضية قضيتين ثلاثة اربعة خمسة اذا كان يحكم بالشرع؟ كيف؟ ها قول يا طلع، كيف يكفر بقانون عممه، وكيف لا يكفر اذا حكم غير ما انزل الله في قضية في اتنين في ثلاثة بعشرة؟ يعني اذا كان في القانون اذا حكم ها بقانون واحد ونسب ذلك الى الشارع، لا ها انا عاوز كلام ياسر برهان، حكم في القضية في اثنين في ثلاثة في اربعة، طب دي هنا واحد اهو حكم بواحد وهناك ايوه. انما اذا جعلوا تشريع عام يبقى هذا يكفر. يعني في فرق بين ايه؟ ها
هو بنى الحكم على التفريق بين التشريع وبين الحكم، وقال اذا كان مشرعا يكفر ولو بحكم واحد.
ضابط المشرع عنده
كفر واحد،
ضابط المشرع عنده يبقى هيضع القانون هذا المخفشعة وماذا ويعمم
بخلاف الحاكم، فهذا حاكم ليس مشرع، فلو حكم في
مسألة اما ان حاكم طيب يبقى لا يكفر الحكم بقضية قضية. طب ذات الحاكم عنده يكفر متى؟ بالتشريع ده مشرع وحاكم حكم في قضية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، متى يكفر بقى وهو حاكم مش مشرع؟ سيبنا من المشرع، انا عاوز حاكم ما زال يحكم بدون تشريع، متى؟ نعم، اذا نسبه الى الشر، ها اللي هو التبديل. عند انا عايز ياسر برامي، ها لا قبل كلام ونشوف بس الاول، ها إذا حكم على وجه يدل على الاستحلال، إذا صار مستحلا يدل على الاستحلال، وهو إذا نحى لم يكن له قاعدة التحاكم الشر، ما بيحكمش بشر، ما عندوش قاعدة تحاكم الشر، فإذا ما كانش بيحكم بالشرع يبقى كافر. ايه بالشرع؟ قاعد ده حاكم بقانون وضعي، ده حاكم بشرع. اي حاكم بقانون وضعي عند ياسر برهامي يحكم بالقانون الوضعي مش قاعدة الشرع يكون كافرا. اذا يحكم بالقانون الوضعي ليه؟ لان هذا دليل على الاستحلال. ليه؟ لأنه ما نحى هذه القوانين، الشرع وضع هذه القوانين إلا لأنه مستحيل، يبقى فعل فعلا يدل على انخرام الباطل، وبالتالي هيبقى مسألة الحكم في قضية ولا اثنين في الحاكم بالشرع، حاكم بالشرع. فالحاكم بالشرع إذا حكم في قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة ده لا يكفر، انما الحاكم بالقوانين الوضعيه يكفر. ولهذا لا ننظر الى قضيه ولا اثنين. انتبهتوا؟ انتبهوا، اداس البرهام المره 15,000. يبقى عندنا الاول حاكم وعندنا مشرع، مشرع بحاجه واحده يكفر، حاكم قسمين، حاكم بشرع حاكم بقوانين، حاكم بشرع وحكم في قضية قضيتين بعض القضايا يبقى لا يكفر، حكم بقوانين يكفر ولا ننظر الى عدد، لكن هما بيقولوا احنا الفرق بين النوع والمعين، لكن هو يكفر. طيب وبالتالي لو هو حاكم بالشرع حكم في قضية قضيتين ده لا يكفر، لكن لو وضع وهو حاكم بالشرع وضع قانونا مخالفا وعممه فهذا تشريع عام يكفر، لان التشريع العام مش ضابطه ان يضع حاكم بالشرع حاكم بالقانون الوضعي، لا التشريع العام وضع قانون كذا ويعمم مخالف للشريعه ده اسمه تشريع عام، ويبقى بالتالي ينظر الى الحاكم وبيحكم بالقوانين ولا لا بشرع. لكن لما نيجي بقى الحاكم ذاته في مسألة القضية أو القضيتين أو كذا بنفرق بين الحاكم والشرع، ده اللي نسلك له حكم في قضية قضيتين أو كذا ده لا يكفر، إنما بالقانون الوضعية لا هذا كافر وبالتالي ليس حاكما شرعيا. يبقى الحاكم غير الشرعي عند ياسر برهامي اللي بيضع تشريع عام ده كافر، الحاكم غير الشرعي عند ياسر برهامي اللي بيحكم بالقانون الوضعية هيبقى مين؟ الحاكم بالشرع اللي ليس له تشريع عام ولوك قضية أو قضيتين، حاجة تلتح عنده من مجمل كلامه اللي بقوله ده تجيبوا له أدلة على طول من كلامه، حاجة تلتح انه حاكم بالشرع ومش مشرع، وحاكم بالشرع ولا يكون حاكما شرعيا. اذا صار ظالما ظلما كبيرا، فظلمه فحش وتعدى، يبقى ده بقى حاكم غير شرعي. يبقى الحاكم الغير شرعي ده اللي بيضع تشريعا عاما، قانون واحد بس هذا يجعله كافرا. اثنين، الحاكم بالقانون الوضعية غير شرعي. ثلاثة، الحاكم بالشرع وقد ازداد ظلم. من الشرع بقى الحاكم بالشرع اللي ما عنده ظلم زائد ولا فاحش، واللي ما عنده تشريعان. فهذا الحاكم العادل او اللي عنده ظلم بسيط، الحاكم بالشرع كلية او عنده مخالفة في قضية او بعض القضاء. هذه خلاصة فقه ياسر برهامي في المسألة من خلال كتب كلها وموقعه. هتعمل دراسة رسالة دكتوراه في فقه ياسر برهامي في هذه المسائل، هترجع ان شاء الله الى هذا الامر. تعطونا نقلات فيها ها؟ واحدة واحدة ها؟ هنقول يلا ها؟ دي مسألة اقرأ.
قال ياسر برهامي في،
امسك القلم امسك القلم وانتبه عشان تنقل لفظه ها.
قال في سلسلة بعنوان السلفية ومناهج التغيير في الدرس الخامس في الدقيقة 26 فما بعدها، يقول أي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة اللي هيصلي هنا هيخش السجن، اللي يقول كده هيبقى كافر.
تمام، أي واحد هيلزم ها؟
كتشريع عام،
كتشريع عام
بخلاف الشريعة،
بخلاف الشريعة يلزم أي حاجة عن بخلاف الشريعة،
إلا هيصلي هنا هيخش السجن، اللي يقول كده هيبقى كافر.
تمام،
ولو كان حتى رئيس شركة،
ولو كان رئيس شركة. دي بقى ضابط كمان في العام، خلي بالك ده ضابط بقى دقيق. انت عارف زي الظلم اللي طلعت لك الجديدة ديت، انت ما كنتش متخيل ان ياسر برهامي يرى ان الحاكم اذا ظلم ولو بيحكم بالشريعة لا يكون حكما شرعي. لا، هو لا يكون حكما شرعي بظلم زائد. تعالى مصيبة سودة وبني وكحلي في التشريع العام كمان في التعميم. يعني هو قانون واحد ويعممه، لا تظن ان يعممه على مصر كلها لغاية حلايب. حلايب، ولما هنختلف حلايب مع مين هنوقف الحكم شوية في التعميم لغاية من. لا 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 لا، ولو حتى في مؤسسة اي تعميم قاعد ها.
قال أي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة إلا هيصلي هنا هيخش السجن، اللي يقول كده هيبقى كافر، ولو كان حتى رئيس شركة.
ولو كان حتى رئيس شركة، طب نخليها وزير حتى، طب نخليها رئيس مجلس مدينة، ده طبعا باب أولى. طب رئيس شركة إيه الفرق بينه وبين رئيس المدرسة؟ طب إيه الفرق بينه وبين رئيس المحطة؟ أيا كان بقى، خلي بالك خلي بالك ها.
قال ولو كان حتى رئيس شركة، طالما انه هو بيعاقب على الصلاة نفسها يمنع من الصلاة اصلا، ولو حتى قائد وحدة والعياذ بالله.
ولو كان قائد وحدة يمنع من الصلاة، يقول لك انه يمنع ايه ها؟
قال طالما انه هو بيمنع، ان هو بيعاقب على الصلاة نفسها يمنع من الصلاة اصلا.
يعني يمنع من الصلاة اصلا، ويمنع من الصلاة كيف؟ يمنع صلاة في الطابور؟ فيش صلاة في الطابور؟ ولا في صلاة خالص في الدين؟ يمنع من الصلاة في ارض مش عارف ايه يمنع من صف المسجد؟ صلي في مكان معين يعني يمنع من الصلاة أصلا؟ نعم.
ولو حتى قائد وحدة والعياذ بالله أيا مكان اللي بيلزم في أمر عام بخلاف واحد رابط واحد وسببه أيام ربط واحد وسببه أي وسابه أيام عديدة، أنت كده بتمنعه من الصلاة عمليا، لكن ما بيجعلش ذلك إيه؟ ما بيجعلش ذلك أمرا عاما تشريعا عاما. خدتوا بالكم الفرق؟ واحد بيغتصب واحدة بيكرهها،
خلي بالك هو ينوع بقى عشان يزيل الإشكال، لأن مسألة الصلاة ديت ها يقصد إيه؟ طب نجيب حاجة تاني، ها
واحد بيغتصب واحدة بيكرهها على الزنا،
نعم،
ليس تشريعا عاما ولو تكرر منه ذلك، لكن لما واحد يجعل كده ان اي واحدة مسلمة في بلادنا دي تغتصب بقى تشريع عام زي البوسنة مثلا والعياذ بالله.
ان اي واحدة ايه الاخيرة بس؟
لما واحد يجعل كده ان اي واحدة مسلمة في بلادنا دي تغتصب بقى تشريع عام،
تمام،
زي البوسنة مثلا والعياذ بالله،
تمام.
ثم قال بعدها
ها.
يبدل الشرع معناها ايه؟ يبدل الشرع التشريع الملزم، تبديل الشرع الالزام في الشيء المجمع عليه،
تمام، ده حد التبديل، الالزام في الشيء المجمع عليه ها.
وفي مثل هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله الايات، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. المستحل ده يدخل ضمنه
يعني تفسير الصحابه تفسير التابعين ده في المستحل، في المبدل عنده اللي هو الملزم ده برضه ده حد تبديل عنده، يقول المبدل هو ايه؟
الالزام في الشيء المجمع عليه،
الالزام في الشيء المجمع عليه. يعني مثلا مجمع على الحجاب، اما يلزم بزي رسم غير حجاب ده تبديل على طول، الزام في الشيء المجمع عليه، الالزام في الشيء المجمع عليه، يعني بخلاف الشرع ها.
ثم قال بعدها المستحل ده يدخل ضمنه المبدل، وليس فقط اللي يقول ما فعلته حلال، يدخل في هذا او اشد منه،
يعني مش بس المستحل اللي بيعتقد حل الشيء، يدخل في هذا
المبدل
ها؟
المبدل
ها؟
ليس فقط اللي يقول ما فعلته حلال، يدخل في هذا او اشد منه الالزام للناس بالتشريع العام بخلاف دين الله سبحانه وتعالى.
اي قانون يخالف الدين ها ويلزم به ها.
فان الذي يوجب على الناس مخالفة الشرع ويحرم على الناس العمل بالشرع ويعاقبهم على عملهم به ويثيبهم ويمدحهم ويكافئهم على تركهم له، فهذا اشد من الذي يستحل.
تمام. بمجرد هذا الفعل، يعني الزم البنت تدخل بزي رسمي في تبرج، الزم ممنوع لحية في الجيش، ده على طول الزم بهذا، وده تشريع عام ممنوع لحية في الجيش، يبقى ده ايه؟ كفر، بل اشد من الاستحلال. ممنوع لحية في الجيش يبقى ده كفر على طول. ليه؟ الزم بالشيء المجمع عليه، مشروعية اللحية مجمع عليه، الزم ده فوق المستحيل، فوق المستحيل. اللي بيعتقد ان الشيء حلال لكن ده لا، اضاف الى ذلك ماذا؟ اضاف الى ذلك الالزام، فهذا اشد وبيعاقب عليه. لو انت رحت ملتحي يعاقبك، او في التربية العسكرية دي، وده ما فيش فرق بين بتاع وحدة قائد وحدة او قائد مصر، ايا كان ايا كان. فيقول هذا فيه الالزام، ده فوق المستحيل. اكمل.
ثم قال لئن، قال كلمة غير مفهومة بعدها، قال الاستحلال بيقول ده حلال، حلال نعمل، حلال نترك، مش كده، لكن ده واحد بيقول ده انت لو عملت الشريعة هبهدلك اخر بهدلة، عقبك أشد العقوبة. الإلزام في التشريع العام دي قضية دي أشد من الاستحلال، استحلال وزيادة، خلافا للمداخلة اللي بيقولوا
خلاف المداخل. دخلنا بقى هم في المعتركة. نعم ها،
قال خلافا للمداخلة
اللي بيقولوا استحل بس، مداخل دول بيقولوا استحل بس. هو بيدرس كده ان المداخلة الجماعة دول بيقولوا المستحل بس، ها خلاف المداخلة
اللي بيقولوا ان كل ده كفر دون كفر، والاستحلال معناه ان ما افعله من تبديل الشريعة حلال. ده مش هتلاقيه الا
الاستحلال عندنا احنا. الاستحلال هو انك تقول ايه
ما افعله من تبديل الشريعة حلال،
ما افعله من تبديل الشريعة ده حلال، ده الاستحلال. هو اصلا نقل مفهوم الاستحلال عن المداخلة غير صحيح، لان مش ده حد الاستحلال. ها اللي يقول يقول المداخلة ايه يقولون
خلافا للمداخلة اللي بيقولوا ان كل ده كفر دون كفر، والاستحلال معناه ان ما افعله من تبديل الشريعة حلال. ده مش هتلاقيه الا عند مثلا الاوروبيين ولا حاجة.
نعم، اللي بفعله هذا من تبديل الشريعة ده حلال. هذا حد الاستحلال فعلا اللي بيقوله مش المداخلة، اهل العلم اللي هو اعتقاد حل شيء بس لا يقتصر على القول. لا، ده القول التصريح، حتى ارتب انا الحكم عليه اقول ده مستحيل، انما الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء حتى ولو لم يقل. فضابط الاستحلال اعتقاد حل الشيء، وليس هذا فقط، اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، لان ممكن يعتقد ان هذا الشيء حلال وهو جاهل بالشريعة، يعتقد ان هذا الشيء ما يتحدث الشريعة. قدام ابن مضعون شرب الخمر يعتقد ان هذا حلال على وجه ما، وانت ممكن تعتقد المعاملة ديت حلال، انت استحللت هذه المعاملة مع انها حرام. ليه؟ لخفاء ذلك. فقد تعتقد حل الشيء لدليل عندك وبنى ضعيف أو إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون الاعتقاد، يعني واحد يعتقد أن الزنا حلال وقد بلغه الدليل، يعتقد أن الربا حلال وقد بلغه الدليل، يعتقد أن الكذب حلال وقد بلغه الدليل في كل صورة، طبعا يعتقد هذا أنه حلال، فهذا هو الاستحلال ولو لم يصرح. لكن أنا ماذا ما يدري أن هذا حلال إذا صرح؟ بالنسبة لأحكام الدنيا بنرتبها على هذا، فتمام. ها، يبقى المدخلي بيرى يقول ان المستحيل انه يقول بان هذا حلال، وده ده تكاد تجده في مش عارف في اوروبا ولا في كذا، الا في اوروبا، ده موجود في كتب الشرع في كتب اهل العلم ان المستحيل هو المعتقد حل الشيء. ويقول المداخله بيقولوا ده بس كل شيء بدكم استحلال، لا كذب على من تسميه من المداخلة، طبعا ما في مداخلة، كذاب من أول مداخلة. لكن عند أهل العلم الكفر يكون بالاستحلال ويكون بالتكذيب ويكون بالجحود ويكون بالتبديل ويكون بالتفضيل ويكون بالتجويز ويكون بكل هذا، وليس فقط الاستحلال. نعم.
ثم قال هذا أشد من الذي يستحل، هذا الأمر ظاهر ليس فقط في أمر القرآن.
فجعل بقى إيه؟ جعل إيه؟ جعل قانون مخالف للشريعة ونلزم به، ده في حد ذاته أشد من الاستحلال، ولم يجعله معصية، وبالتالي كل البنوك الربوية كذلك. وما الفرق بقى بين مؤسسة ومؤسسة ومؤسسة ومؤسسة؟ يبقى إذن كل هذا داخل فين؟ في التشريع. طيب انت بتقول الزام في مؤسسة، وضع قانون ولو في المؤسسة لانه عنده الزام وبقانون. طب لو وضعه مدير مدرسة يبقى نفس المسألة. طب لو وضع واحد في بيته وضع قانون، ولا لابد يكون القانون مكتوب؟ واحد وضع قانون في بيت ان ما في حجاب، طول ما انا عايش ما في حجاب، واي بنت تحجب انا من بناتي سأفعل كذا، أعاقب على أمر مشروع وهو في بيت، ما يصل حد صاحب المؤسسة؟ يبقى إذن هنا وضع أي وضع لقانون ويحصل به إلزام هذا مكفر، أي قانون يحصل تشريع عام يعممه سواء في مؤسسة أو كذا هذا مكفر، مع أنه لا ينسب ذلك إلى الشريعة ولا له إشكال بالشريعة، إنما هو خالف الشريعة فوضع شيئا على خلاف الشريعة، هذا يسمى إيه؟ يسمى عاصي. كل من وضع شيء المدير الذي سيلزم بزي رسم عند دخول في تبرج ده عاصي. إيه علاقته بالشريعة هنا؟ هو خالف الشريعة، لكن قال ده تشريع وده دين، وعالم هذا يقول لا هو ده الدين ورفض دين الله عز وجل، لا. قال أنا أستحل هذا، لا. كذب بالنص، لا. جحد النص، لا. كل المسألة أنه ماذا؟ وضع قانونا مخالف وألزم به. وضع القانون مخالف والإلزام به معصية من المعاصي، هذه معصية من المعاصي وليس كفرا، وبالتالي دائرة التكفير عند ياسر البرامي لا تقتصر على حاكم عام ولا وزير ولا، إنما كل المؤسسات اللي عندها وضع قوانين تخالف يبقى هيبقى نفس المسألة. نعم.
ها، سؤال على موقع أنا السلفي.
نعم.
السؤال: قال بعض الناس إن قاعدة الإلزام في التشريع العام بخلاف الشريعة وترك الحكم بغير ما أنزل الله يقتضي الكفر الأكبر غير منضبطة وليس فيها استحلال وزيادة ولا غير ذلك، والقرينة غير ظاهرة، وأنا أريد من فضيلتك الرد على هذه الشبهات من خلال ذكر الحكم الشرعي وترجيح فضيلتك في هذه الصور آتية الذكر. أولا،
انتبه بقى إن كان عندك اشتباه في الموضة فخذ صورنا هي. ها،
رجل كلما أعجبته امرأة زنى بها، وكلما وقعت تحت يده امرأة جميلة يغتصبها، فهذا إلزام للغير فيما يقدر عليه، فهل يكفر؟ ثانيا، رجل
يعجبه، هذا رجل، السؤال الصورة،
رجل كلما أعجبته امرأة زنى بها وكلما وقعت تحت يده امرأة جميلة يغتصبها، فهذا إلزام للغير فيما يقدر عليه، فهل يكفر؟
ثانيا، لا مش واضح إلزام به.
هذا السؤال.
تمام.
رجل يشترط في محلها ومصنعها أن تخلع كل محجبة للحجاب أو يحلق كل ملتحل لحياته وإلا فصله، ويفعل ذلك فيما يقدر عليه، فهذا إلزام للغير، فهل يكفر؟ ثالثا، رجل يلزم كل بناته بترك الحجاب.
الثانية صورة كويس مستقيمة. أي
ثالثا، رجل يلزم كل بناته بترك الحجاب لأجل أن يتزوجن، وكذلك يلزم كل أولاده بحلق اللحية ويقسم عليهم أن يفعلوا ذلك، فهل يكفر؟ رابعا، ما الحكم في الهيئات التي تلزم كل العاملين فيها بحلق اللحية كالبنوك مثلا، أو تلزم كل النساء بالتبرج وتمنع من تلبس الحجاب من العمل فيها؟
تمام.
خامسا، ما الضابط في تكفير من ألزم غيره بما لم ينزل الله؟
جيد،
أجاب ياسر برهاني،
كلام جميل. أي صور بناء على إراداته نحتاج الجواب عنه عشان يرفع أي إشكال. يبقى مؤسساتها تلزم، أب هيلزم كذا. نعم، هذه الصورة. الصورة الأولى دي سهلة.
أجاب قائلا، فهل هذا الرجل جعل تشريعا عاما يعلنه للناس أن من حقه أن يغتصب من تعجبه؟ فالقوانين الوضعية تجعل الزنا بالتراضي حرية شخصية وحقا للشخص متى أراد، وتنص على أنه في هذه الصورة ليس بجريمة بخلاف كل الصور التي ذكرتها، فهو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لدنيا يصيبها وليس تشريعا عاما. ولو نصت دولة مثلا على منع جميع النساء من الحجاب فهذا دليل على ردهم لشرع الله سبحانه وإبائهم إياه.
دليل، هذا دليل، يعني إذا يكون مكفرا ليه؟ لأن كونه ألزم الإلزام العام هذا يبقى هذا دليل.
ولو نصت دولة،
طب هل يصح أن يقول هو نفسه مكفر؟ هل هذا لو قال
قال ولو نصت دولة مثلا على منع جميع النساء من الحجاب فهذا دليل على ردهم لشرع الله سبحانه وإبائهم إياه.
طيب، يبقى هذا باللازم وليس بنفسه، وهذا مردود، هذا مردود، نقول هذا حاكم فاجر هذا حاكم فاجر لكن ليس بكافر. لماذا؟ لأن هذا معصي، هذه معصي. إنما هل قال إنه هذا الشارع مع العلم الشارع إن قال إن هذا هو الحلال والحرام الحجاب؟ نعم،
لأنهم يرون الحجاب تخلفا ورجعية وحجرا على حرية المرأة واعتداء على حقوقها، وهم يصرحون بذلك، فأين هذا من كل الصور التي ذكرتها؟ والضابط هو التشريع العام.
طيب، يعني خلع الرجل لو كان بيزن بكل امرأة وكذا كذا إلى آخره، ليه ما عند الشرع؟ وده واضح، الرجل ده ما شرعش، الرجل ده بيزني، لكن هو بقى في ثنايا الرد وقع في الصور التي أيضا معصية وجعلها مكفرة، وهي أنه لو أن دولة نصت في قوانين لا تتحجب امرأة، بمجرد هذا النص يكون هذا دليلا على الإباء والاستكواء، دليلا، وهذا ليس بصحيح. وإلا لو كفرنا باللازم واعتبرنا إباء وكذا هنجعلها في كل صاحب معصية قامت حج عليه وأصر عليه نقول هذا دليل على إباء، فكيف يتخلص من هذا الإيراد؟ طيب، لكن نأتي بقى للصور الأخرى.
لأن هو قال هذه الصور لا تدخل معنا،
يعني إيه؟
هذا نهاية جوابه،
يعني مكفرة، يعني بخلاف الصور التي ذكرت.
هو بيقول فأين هذا من كل الصور التي ذكرتها؟
إذن
يعني الصور التي ذكرتها لا تكفر، لكن التكفير في التشريع العام.
يعني هو يقول بخلاف الصور ذكرتها اللي هي الأربعة التانيين.
قال في بداية جوابه فهذا الرجل جعل تشريعا عاما يعلنه للناس أن من حقه أن يختص من تعجبه.
يعني الذي ذكرت ده الصورة الأولى، بس الصورة الأولى فقط، بخلاف الصور دي كلها فيها مين؟ فالإلزام، تشريع عام والإلزام.
لا يا شيخ، بيقول بعدها فأين كلها، فأين هذا من كل الصور التي ذكرت؟
صح،
يعني من دولة تضع منع النساء جميعا من
لا، دي نقل المسألة تانية اللي هي مسألة أنها جعل دولة، لكن الرجل نفسه، الرجل نفسه جعل تشريع عام؟ لا، ما جعلش تشريع عام، يبقى هذا عاصي بخلاف كذا كذا دولة، دي مع حاجة تانية. إنما قال بخلاف الصور، فيفهم بهذا أن كل الصور هذه مكفرة فعلا، وده اللي أوضح.
يقول شيخنا كلامه توضيح يا شيخنا. هنا يقول يا شيخنا يقول فالقوانين الوضعية تجعل الزنا بالتراضي حرية شخصية وحقا للشخص متى أراد، وتنص على أنه في هذه الصورة ليس بجريمة بخلاف كل الصور التي ذكرت، فهو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لدنيا يصيبها، وليس تشريعا عاما.
اللي هو من؟
الصور اللي ذكرها السائل كلها، قال الصور وليس الصورة، قال بخلاف كل الصور التي ذكرت فهو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لدنيا يصيبها وليس تشريعا عاما. يعني من وضع قانون في بيته في مؤسسة في كذا لا يجعله تشريعا في هذا الكلام في الموضع ده، لكن يقول لو دولة
أي بس هذا هينخض كلامه ان هو لو جعل تشريعا عاما في مؤسسة انه يلحق به. اقرأ انت، ما تقرأ خلاص.
وشيخنا بيقول فالقوانين الوضعية تجعل الزنا بالتراضي حرية شخصية وحقا للشخص متى اراد، وتنص على أنه في هذه الصورة ليس بجريمة بخلاف كل الصور التي ذكرت. يعني هذا ليس بجريمة، أما الصور الأخرى جريمة.
أيوة، احنا ما له علاقة بالجريمة الآن، ده داخل في التشريع العام ده، والإلزام في عندنا دلوقتي إلزام، قنن ألزم شرع، فعلامة أدخل الصور لو أنه ما أدخل هذه الصور تناقض، لو ما أدخل هذه الصور تناقض، لأنه نص على أنه قائد واحد، ها، رئيس مؤسسة، يبقى هذا كله فين؟ ينص لابد يا إما يكفر هؤلاء يا إما يتناقض في التقعيد. نعم، يعني لو حتى يقصد ان هذه ليست كلها مكفرة، لا، يبقى هو تناقض في التقعيد، هو صرح بان ان كان مؤسسة ومثل مؤسسة قائد وحدة كذا، وبالتالي وما سبق بينه أيضا. هو الآن في المؤسسة بيلمح إلى الجيش، يعني المؤسسة اللي بتقول إيه ما فيش حلق ريحة وكذا ومتعاقب، طيب إيه المانع بقى أن يكفر عنده؟ ما هو ده تشريع. نعم، فكلامه الآخر يوضح هذا. يبقى إذن هو عنده أن التشريع العام إلزام بقانون أو تعميم قانون في أي مؤسسة، طالما عمم بما يخالف الشرع وألزم به فإنه يكون بذلك كافرا. ده التشريع العام، ده حد التشريع العام، لأن عندنا التبديل هو الإلزام في الشيء المجمع عليه. طب ما هو ده إلزام في الشيء المجمع عليه، ألزم وفي مؤسسة المؤسسات. يبقى إذا المؤسسة لما تأمر بحلق اللحية لابد أن تكون كافرة، بل لو قائد الوحدة وضع قانونا على خلاف الشريعة وألزم به في وحدته يكون ماذا؟ يكون كافرا. صاحب المدرسة نفس المسألة، هذه كلها عند برهان. إذا هيبقى من عند برهان الحاكم الشرعي اللي هو واحد أن تكون قاعدة الشرع، اثنان أن يحكم في قضية أو بعض القضايا بخلاف الشريعة، ثلاثة ولم يتعدى ظلمه ويفحش، إنما إذا تجاوز ذلك فإنه يكون حاكما شرعيا. نعم.
لفتوى أخرى شيخنا في مسألة التبديل، سئل ما الدليل أو الجواب عن ادعاء بعضهم أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون فيه تبديل الشرعي والحكم بخلافه دون ما في القرآن والسنة لا يكون كفرا يخرج من الملة طالما أن ذلك لم ينسب إلى الشرع؟ أجاب: الدليل قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
سبحان الله. نعم.
وهو لم يقل ترك للسجود لآدم هو الشرع، وقال تعالى:
إباء واستكبار، إباء واستكبار، هذا كفر إباء وهذا كفر استكبار. أبى واستكبر فلم يلتزم الأمر أصل، فإذا كانت المرأة تلزم بالحجاب يقال الحجاب فلم تلتزم التشريع أصلا، هذا هو الإباء والاستكبار. صلاة لم تلتزم الصلاة أصلا، صوم لم تلتزم الصوم أصلا، وليس أنها تلتزم الصوم ولا تصلي تصوم، تلتزم الصلاة ولا تصلي على بغض النظر عن حكم ذلك الصلاة، تلتزم الحجاب كتشريع لكن لا تتحجب. نعم.
وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فهذا النوع الثالث.
سبحان الله.
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل أيوة. الله لم يقل أن ما يقوله هو ما أنزله الله بافتراء الكذب على الله كالأول،
لأنه نفس القول مكاف سأنزل مثل ما أنزل الله. سبحان الله. شوف يأتي بالمكفر نصا الإباء والاستكبار ويلزمك، ما هو بلازم أن أقول كذا، واللي قال سأنزل مثل ما أنزل الله لا هو ما قالش أنا بنسب، لأن هذا مكفر بنفسه، الإباء مكفر بنفسه، الاستكبار مكفر بنفسه، القول سأنزل مثل ما أنزل الله مكفر بنفسه. إحنا نتكلم عن صاحب المعصية الذي ترك الحكم بأنزل الله وحكم بغيره، ترك امتثال الأمر وفعل غيره، فما حكمه؟ حكم عاصي، وإلا هيلزم من هذا كل أصحاب المعاصي نكفرهم؟ ليه؟ لأنه لم يصرح. لا، إنما هنا حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا ابن عباس لماذا يقول كفر دون كفر؟ والسلف ولو ما عنده صورة من هذه الصورة تكون كفر دون كفر، أي صورة من هذه الصور كيف يكفر بها؟ ومن لم يحكم من ظرف فهو كفر، كفر دون كفر، لأن أي تعليل هيكون مردود، لأنه ما قال أنا بنسب ذلك للشريعة. يبقى الآن أتى بالصور مكفرة بنفسها، نعم. الدليل الأول أبى واستكبر. طيب ما صح؟ أبى واستكبر عن التزام التشريع، أبى وصب عن التزام لم يلتزمه. اثنين، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أي واحد يقول سأنزل مثل ما أنزل الله أعطى نفسي حق هذا، يبقى هذا كافر. ها؟
قال لم يقل ما يقوله هو ما، لم يقل أن ما يقوله هو ما أنزل الله بافتراء الكذب على الله كالأول أو ادعاء الوحي وهو من جنس الأول، بل هو معاند مستكبر، وهو من الثلاثة الذين لا أظلم منهم، فهم ظالمون الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك. انتهى.
نعم.
شيخنا في هذه الجزئية الأخيرة، هو ما يريد يلحقه بمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال بأن الله جعل الأصناف في الآية ثلاثة، ومن أظلم من افترى على الله كذبا هذا واحد، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء هذا الثاني، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله هذا الثاني. قال الحاكم هذا يدخل في الأول.
اقرأ أنت ما تفسرش.
قال وهو من الثلاثة الذين لا أظلم منهم.
لا قبلها.
قبلها
أول كلام.
قال فهذا النوع الثالث، ومن أيوة قال صح. سأنزل مثل ما أنزل الله
أيوة.
لم يقل أن ما يقوله هو ما أنزله الله بافتراء الكذب على الله كالأول أو ادعاء الوحي،
صح،
وهو من جنس الأول، بل صح. هو معاند مستكبر.
تمام. يبقى مجرد أنه يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، فهو بيعتبر أن الحاكم ده يعني بإيه
ظالم ظلم أكبر،
أنه بيعتبر أنه هو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، تشريعه ده تقنينه ده ان هذا منع منه هذا اوجبه بخلاف الشريعه، يبقى مثل ما انزل الله. ولم يقل ايه؟ ولم يقل ولم ينسب ذلك الى الى قول الله والى كذا وكذا. نعم. انما بمجرد هذا فهو اعتبر ان سانزل مثل ما انزل الله مثل الحاكم بالقوانين. نعم. باللازم كل هذا. نعم. تمام. ما هو كده بمجرد الترك. وعنده لباء والسفاء ان ابليس لما لم يسجد تركه ومع ذلك كفر، ولم يقل مثلا يتأول لذلك تأويل انتو بتتأولون يستحل كذا ويفعل كذا. نعم. نعم. الشاهد من هذا أن نعود إلى صورتي وعصمكم من البدع، فالعصمة من البدع لا شك أنها منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، ورزقكم الثبوت على الإسلام والسنة، فهذا كما قلنا مجمل سوف يترتب عليه ما سيذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد ذلك من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها أهل البدع. إخواني وفقكم الله وعصمكم من البدع ورزقكم الثبوت على الإسلام والسنة. اعتصموا بالسنة فإن الاعتصام بها نجاة. ما المراد بالسنة؟ السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السنة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي السنة، هذه السنة. وليست السنة المقابلة لماذا؟ وليست السنة المقابلة للواجب، وهي بمعنى المستحب. فالسنة لها إطلاقات، منها ما قابل الواجب، منها ما قابل البدعة، فمنها ما قابل القرآن. أقول القرآن والسنة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. فالسنة لها إطلاقات، فالمراد هنا من كلامه رحمه الله تعالى السنة التي تخالف البدعة، السنة التي هي السبيل والمنهاج والذي يخالف ما عليه أهل البدع والأهواء والضلالات. اعتصموا بالسنة فإن الاعتصام بها نجاة، والزموا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن التزام ذلك هو النجاة، وهذا بفهم سلف الأمة. طيب أين فهم سلف الأمة؟ فيما سيورده عليك. ولهذا قال واعلموا أن أصول السنة يعني التي عليها أهل السنة في مخالفتهم لأهل البدع والفرق، هذه تسمى بأصول السنة. وهنا فإن من خالف الأصول أصول السنة فإنه يلحق بالفرق التي خالفت فيكون مبتدعا، وبدعته وافق فيها فرقة من هذه الفرق، خالف في القدر يبقى خالف أصل السنة في القدر فيكون إما قدريا وإما جبريا، خالف في الصفات الأسماء والصفات فيكون مخالفا لأصول السنة، فإما أن يكون معطلا وإما أن يكون ممثلا وهكذا. فمن توفيق الله للعبد أن يوفق للسنة وأن يعصم من البدعة، من توفيق الله للعبد أن يرزق هذه الأصول فيعمل بها ويدعو إليها ويثبت عليها، فإن الهداية إلى السنة نعمة، والثبات على السنة نعمة، والممات على السنة النعمة العظمى. لكن قد تودى إلى السنة ولا تثبت عليها، وقد تثبت عليها فترة لكن لا تموت عليها. فمن وفقه الله للسنة وثبت عليها إلى الممات ولقي الله عز وجل على السنة فقد وفقه الله سبحانه وتعالى توفيقا عظيما. ولهذا فالحي لا تؤمن عليه فتنة، وأنت إذا كنت على السنة اليوم فلا تأمن على نفسك، وحاول أن تقرأ وأن تطلع وأن تلزم أهل العلم وأن تحبر هذه السنة وأن تأخذ بنصائح أهل السنة، ألا تجالس المبتدعة ولا تخالط المبتدعة وألا وألا وألا، ابتعد عن كل هؤلاء. فإن الإنسان قد يخترق، قد أكون على الأصول وأخترق من مجالسة أهل البدع، قد أكون على الأصول وأخترق من أهل البدع بأموالهم، يعطيني مالا فيتغير موقفي، يكون حزبيا فيعطيني مالا فيتغير موقفي، حزب عنده بنت ستتزوجها يتغير موقفي، حزب عنده مشروع سأقوم عليه فيتغير موقفي. انتبهتم؟ يبقى إذن احذر كل هذه الأمور، فإن الإنسان قد يخترق من أي سبيل من السبل. ولهذا نسأل الله إخواني بالسلامة والثبات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دائما أبدا على السنة ومع أهلها ومع كتبها. لماذا إخواني سؤال، لماذا كتب السنة كثيرا؟ لماذا كتب السنة كثيرا؟ لماذا التأكيد على هذه الأمور دائما أبدا؟ احذروا كذا، فعلوا كذا، الزموا كذا، حذروا من كذا. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا هو الموضوع الأم، هذا هو الموضوع الأساسي. ولهذا لما بنخرج عن هذا الأمر مثلا في بعض المواضيع لنؤكد معاني، يعني نستفيد من فائدة ونؤكد معاني، ليس هذا من قبيل إخواني الـ كما يقال يعني إضاعة أوقات أو شيء من هذا. مثلا فيقال مثلا احنا جلسنا في العبارة ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، هذا يكون للداعي، وإلا أنت كم كتابا نهيته أصلا؟ تعرف كم مئة نهيته؟ لكن هذا التأكيد لأهمية الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة كم سنة يدعو إلى التوحيد؟ بس كلام واحد، ها 13 سنة. الصلوات الخمس فرضت بعد كم سنة من العهد المكي؟ بعد 10 سنوات. قبل 10 سنوات كان المجتمع مشغول به بلا إله إلا الله. لماذا ما يقال النبي كرر؟ لماذا ما يقال النبي أكثر؟ لماذا ما يقال النبي خلاص احنا عرفنا هذا؟ المشركون قامت الحج عليهم والمسلمون عرفوا التوحيد، لماذا التكرار؟ سؤالي يا اخواني، اجي احد يجيبني، ها يعني لماذا التكرار هذا؟ اولا الحجة قامت على المشركين، قامت تخيل انك تخاطب قوما مخصوصين كل لحظة بالتوحيد، عرفوا خلاص اجعل الالهة الها واحدا، الست هذا الذي تريده يا محمد ان تجعل الالهة الها واحدا، خلاص عرفه ولن نؤمن، فلماذا تكرار؟ طب اصحابه، اصحاب باب اولى، اصحابه تركوا وابتلوا، فهل تركوا ما هم عليه وابتلوا في سبيل وصبروا الا لانهم يفهمون التوحيد والشرك؟ سؤال بقى، 10 سنوات يمكن عمر الدعوة 1000 سنة، فما يروح 10 في حاجة زي كده في مثل هذا يعني ليس بكثير، لا 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 لا، ده 10 وعمر الدعوة 23 سنة، ولم تترك، ها مش عند 10 سنوات ترك التذكير بالتوحيد، لا، الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بالتوحيد، لكن انضاف معها غيره، انما هي لم ينتقل عنها، انما انتقل معها. انا اسال سؤالا، ما الداعي لتكرار التوحيد تشريعا ودعوه على مدار 10 سنوات والامه لسه تتعلم، تعلم اركان الاسلام وتعلم اركان الايمان وتعلم اصول الحلال والحرام وصول الأخلاق، ده لسه في دين واسع كبير جدا، فما الداعي لتكرار التوحيد على مدار 10 سنوات والمشركون فهموا المراد والمؤمنون فهموا وأتقنوا وابتلوا في المراد؟ يعني ما عندك داعي في زعمك ان طالما المسألة كذا يبقى ننتقي، ما الداعي يا اخواني؟ المقتضي ايه يا اخواني؟ الان المشركون فهموا والمؤمنون فهموا، لماذا التكرار؟ لماذا ما في صلوات 5 بعد شهر بعد سنة، صوم زكاة حج كذا، لماذا كل هذا؟ ها لماذا التشريع كل ما نزل هنا مرة واحدة؟ أجيبوني، ها موسى، طيب هو على الإيمان الآن خاص، الناس أحد رجلين، يا مؤمن ففهم فعلم التكرار، يا كافر ففهم فعلم التكرار، ها قول يا احمد، وكررنا وقررنا، ها موضوع الأم وموضوع الأساسي، ها لأن ها نعم ليس له أحد، نعم 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 ها نعم ها اللي هو ايه؟ عبادة لله، التزام منهج السلف، ها نعم، كل هذه الأجوبة صحيحة. أنا بقول لي كل الأجوبة تأكيد تقرير، موضوع أم موضوع أساس، هذا ولو وجد من يفهم ولو وجد من، لأن هذه الموضوعات الكبار لا ينتقل عنها، إنما ينتقل معها، إلا ما لا ينتقل عنها وعليه. ما الفرق بين هذا وبين تكرار التذكير بالسنة وتحذير من البدع؟ تكرار التذكير بالسنة وتحذير من البدع، لما تذكر أنت في بلد الثورات بالثورات في كل درس ليس بكثير، لما تدرس في بلد التعطيل الكلام في التعطيل كل درس ليس بكثير، وهكذا. يبقى إذن هنا هذه الموضوعات الكبار من التوحيد والسنة، أصول هذه الشريعة، أصول هذا الدين لا بد تتكرر. صحيح صحيح إن ما يكون التكرار بدون فائدة، ما يكون التكرار ممل، ما يكون التكرار مخل، ما يكون التكرار كذا، صحيح هذا، لكن لابد أن يستقر في قلوبنا أن تكرار الأصول الكبار منهج الكبار، أن تكرار الأصول الكبار منهج الكبار. ولهذا وجد من قال بعد ربه التوحيد فهمناه، هو نفسه ماذا قال؟ كشف الشبهات. وفي رد عن يقول التوحيد فهمنا عرفنا. طب اي وجه استنبطه من قصة ذات انواط؟ الا اذا كان الصحابة نفسهم قالوا حدثاء العهد اجعل لنا ذات انواط فما بالكم بمن دونهم. وقال في فائدة ايضا من فوائد حديث موسى يا رب علينا شيئا كنت تدعوك به، قال حاجة الأنبياء للتنبيه على هذا. يعني إذا كان الأنبياء احتاجوا إلى التنبيه على هذا، يا رب كل عبادك يقولوا هذا. طبعا أثر فيه ما قال، لكن أنا أتكلم عن الفائدة الاستنباطة ابن عبد الوهاب لما قال موسى عليه السلام، لما قال يا رب علينا شيئا أذكرك أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب إن كل عبادك يقولوا هذا. وكأن موسى أراد إيه؟ شيئا يختص به شيء. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة والأراضون في كفة لمالت بهن كفة ولا إله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهو يستنبط من هذا أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على هذا فما بالكم منهم. بل إن الأنبياء انتبه 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 يتفضلون في هذا، يتفضلون الأنبياء يتفضلون. والتفضل بيرجع لإيه؟ للعلم والعمل. فإذا الأصول الكبار تكرار الأصول الكبار منهج الكبار. نعم.
قال شيخنا في كشف الشبهات.
نعم.
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بالعالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
بس. آه. وتفيد. ها.
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نعم نعم.
كان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات.
نعم رحمه. لماذا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك، كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده.
تباسم. يبقى إذن لو وجدت بدعة في بلد وجد مقتضي للكثرة والإكثار، يبقى لابد أن يقابل الإكثار ماذا؟ المقتضي. في الكوفة ويوجد بدعة الإرجاء، فكان كلام علماء السنة في الكوفة أكثر في هذا. طيب هنا كثر التجهم، يبقى هنا كثر القدر، يبقى كلام العلماء في المكان هذا أكثر من غيره، وكلامهم في المسألة حتى علماء المكان كلامهم في مسألة وقع فيها المخالفة أكثر من كلامهم في مسألة لم تقع فيها المخالفة. نعم. قال واعلموا أن أصول السنة. نعم. الأفضلية مثل ما لما تكون الأفضلية بين المؤمنين وهم يتلقون مشكاة واحدة، الصحابة يتلقون مشكاة واحدة وكانت الأفضلية، لأن الأفضلية هذه راجعة ذلك فضل يأتي من يشاء، راجع لما في القلوب لما في الأعمال لما في كذا وكذا، فالذي حكم بالتفضيل هو خالقهم، قال سبحانه تلك الكتب فضلنا بعضهم فضلنا، وقال سبحانه وكلا أتينا حكم عنه، وقال ففهمناها سليمان. إذن الله عز وجل جعل هذا الفضل، فيكون التفضيل من باب العلم ومن باب العمل من باب، لكن تفضيل لا يقتضي نقص المفضل عليه، تفضيل لا يقتضي نقص المفضل عليه، لكن تفاوت التفضيل مراتب التفضيل يقع هنا التفاوت في التفاضل. نعم. ولا يقتضي هذا نقص رتبة المفضل عليه في نفسه، يعني نقصه أنه يذم. نعم. كلمة واحدة البطانة، ما قال سفيان وسئل رأيناه يمشي مع فلان ماشية، إنما قال من بطانته، بطانة، لأن ما يمكن يستبطن هؤلاء الذين ظهرت بدعتهم، لأن ما تخفى بدعة القدري، ولهذا قال من بطانته، قالوا القدرية، قال قدر، يبقى كلمة بطانة بطانة القدرية، بخلاف الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع الرجل، يمشي مع الرجل أن الحق به قال أو تعلم، فإذا كان الإنسان يمشي وارد هذا الإنسان يكونه مرة مرتين بدون قصد ما أدري هذا مبتدع، لكن أن يتخذ القدرية بطانة، أن يتخذ الجبرية بطانة، فهذه تختلف. نعم. ثم إنهم ما أوردوا مانعا، قالوا لا يا شيخ ده ما مش جاهل، كان يجهل، إنما أقروه على هذا، لكن كانوا يظنون أنه مع معرفة القدرية واتخاذ الربيع القدرية بطانة أن هذا طالما أنه ليس على أصول القدرية لا يكون قدري، فهذا الذي كان ينقصه ليس أنه يجهل، وليس أنه ماشى الواحد المرة لا، إنما يتخذهم بطانة وليس على أصولهم، فما حكمه؟ فقال من بطانة، ولذا قالوا من علموا إلا أنه على السنة، ولم يريدوا أنه يتخذ القدرية بطانة، حتى قال هو ماذا من بطانته، قالوا القدرية، قال قدرية، لأنه لا يتخذ هؤلاء بطانة إلا وهو مثلهم، بخلاف الرجل يكون من أهل السنة معروفا بها ويحارب البدع، ثم تراه يمشي مع الرجل من أهل البدع ولا يدري. نعم. يقال
أي بس من هو بقى اللي هذا اللي بينتمي إلى البدعة المشهورة إلى الطائفة المعروفة بهذا القدرية. فأنا عندي الأشعرة ضلال، عند القدرية ضلال، ما تحتاج أن أقيم حجة على الواحد فيه، ما أقول ضل ولا غير ضل، بخلاف الواحد من المسلمين الذي إذا وقع في بدعة وهو لا يدري فهذا تقام الحجة عليه أولا. نعم، ابن عمر لما قال في القدرية قال القدرية، لما قالوا إن قوما قبالنا يتقفر ويزعمون الأمر أنف، فأصدر حكم لأن دي طائفة، يبقى دي طائفة، وده متخذ طائفة بطانة، ليس أنه بيجلس مع واحد ولا مرة ولا لا، اتخذ طائفة بطانة مع ماذا؟ مع اشتهار بدعة هذه الطائفة، قال قدري. طب ابن عمر قال أبلغ من نبري بن منور ومن دي طائفة، دي طائفة، بخلاف الرجل يكون من أهل السنة والدعين إليها وكذا، ولكن وقع في مفردة من هذه المفردات، يبقى هذا لا يبدع حتى تقام الحجة عليه. فإذا افترق الأمران، افترق واحد سني سلفي وقع في قول أو فعل أو مشية مع رجل وهو لا يدري، وبين رجل في فرقة أو اتخذ بطانة فرقة بطانة ينزل عليه ويخرج ويدخل عليه، لهذا قالوا من خفت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم نعم، ايوه لسه بقى،
لكن اقول يعني التدريس ومقام التدريس يختلف عن مقام الرد والكفر والجرح والتعديل، فمقام التدريس هذا مقام، ومقام الفتية مقام، ومقام الردود هذا مقام.
اصاب في التقسيم ولم يصب في الاسقاط، لهذا احنا بنقول هل لا سأل عما لا يعلم؟ مقام التدريس صح يختلف عن مقام الخطاب، يختلف عن مقام موعظ، يختلف عن مقام فتي، يختلف عن مقام قضاء، هذا التقسيم تقسيم أصاب فيه، إنما الإسقاط بقى فأنا معه ومعه 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 ومعه، ولكن مقام كده أنت تناقض. ليه بقى؟ لأنك أنت لو ده مقام لا يصلح فيه يبقى أنت لست معي، وما وفقتني في إيه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين أن هذا من أجل التدريس، ليه؟ لأنك لا تأتي تقول فلان مبتدأ فلان مبتدأ فلان مبتدأ فلان مبتدأ، كأنك أنت بتختم صلاتك وبكرة فلان مبتدأ فلان مبتدأ فلان مبتدأ فلان مبتدأ، إنما بيان الحال بيكون بالتنوع بالمقتضي بالعلة بالسبب بي 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 الأخير. أنت ما عندكش محاضرة اسمها رد على المخالف، فيش محاضرة، إنما أنت عندك ماذا؟ عندك مقتضي. طيب ثلاثة، لما كانت كتب السنة كثيرة كان المقتضي كثيرا، أنت الآن بتتكلم مع اعتقاد ابن قدام، احنا خلصنا الأضاحي، طيب الكلام واحنا في الأضحية في كتاب الأضحية، تمام، فيما يتعلق بتحريم أهل البدع يساوي الكلام في معتقد ابن قدامة؟ لا، لهذا يكون المقتضي ماذا؟ هنا كتاب السنة بيلزمك أن تكرر. طيب ليه؟ لأنه بيفتح، فلما كانت كتب السنة بالمئات يبقى يبقى التحذير بالآلاف المؤلفة، لأن كل واحد في تحذير عشرات، يبقى ما يكون الكتب نفسها بالمئات يبقى طبيعي ان يكون هذا الامر. طيب يبقى اذا التكرار هذا كتكرار الجهم، تكرار كل تعطيلة تقول الجهم بن صفوان، كل جبرة تقول الجهم بن صفوان، كل اعتزالة تقول عمرو بن عبيد، كل خروجة تقول ذو الخيصرة، فلما كان المقتضي الاف يبقى الذكر الاف. ولهذا تجد الذين لا يكثرون الذكر لا يكثرون تدريس كتب السنة، أو يتناول كتب السنة بالتناول السطحي، أو لا يوظف كتب السنة في الواقع، أو يختار من الكتب ما لا فرق ولا طوائف فيه. يعني مش يجيب مثلا الكتب اللي في الفرق والطوائف كتب السنة دي، ممكن يجيب مثلا ماشي ثلاثة الأصول، نواقض الإسلام، الأصول الستة، الأشياء اللي ممكن يعطي برضه فيها ما يضطرش إلى أن نتكلم فيه عمق الأمر، زي مثلا شرح السنة البربهاري أو إلى آخره. مش هيضع كتاب اسمه المورد العزب الزلال في رد على التبليغ والإخوان، مش هيضع كتاب القول، ولا شوفكم كده، شوف الكتب موجودة ولا لا، القول البليغ في رد على جماعة التبليغ موجود، المورد العزب موجود، المورد عزب الزلال، المورد الزلال للشيخ الدويش في رد على سيد القطب موجود، الكتب دي يا اخويا مهدي مش موجود. طيب لما انت بقى تضع كتاب اصلا بياخد شهور في الرد على سيد القطب، لما انت تضع كتاب بياخد شهور في الرد على التبليغ والاخوان. لما انت تضع كتاب رد على الصابوني في التفسير وكذا، وتضع كتاب في رد على الكوثري، كتاب المعلمي شهور، على يبقى انت اذا هي المنهج هو اللي بيوجه. يبقى الكثره في الكتب، الكثره في المنهجيه المستوعبه. انا عندي العقيده بنظر لها ايه؟ ثلاثه الاصول، كتاب التوحيد عن الرهاب دي نقطه في العقيده تتعلق بتوحيد العباد. طب انا عايز توحيد العباده ابن عدواب، وعايز ائمه الدعوه، عايز داود بن جرجيس ده ورد عليه، عايز الذين رد عليهم ائمه الدعوه، عاوز مساله الاعذار، عايز مساله الهجره، عايز مساله المولاه، يبقى لازم تدخلك، يبقى دي منهجيه الشيخ. فاما يختزل هذا كله بس احنا مع لكن يختلف، ده كله زي ما انا قلت كلام لا يستوعب قائله محله، انما ده طبيعي جدا، ده بالعكس، ده مع كثره الكتب لو لم يكن كثره تحزيزها تقول فينك انت من هذه الكتب. يبقى لما يكون واحد عنده مئات الكتب، واحد ما عنده لا كتاب، او عنده 10 او عنده 5 كذا، اما يكون واحد يجعل الردود منهجيه بالتدريس، في التدريس، لان عندنا فرق في المعتقد توحيد عباد. طب والمخالفين في توحيد العباده؟ الرد على الصوفيه، الرد على القبور، طب انت عندك في المعتقد اسماء وصفات، قول رد على من خالف بالكتب. طب عندك يتعلق بتوحيد الربوبيه، طب عندك يتعلق بالمسائل في الاعتقاد زي القدر وزي الصحابه وزي كذا، طب عندك يتعلق بالفرق، كل هذه مسائل يتم تناولها، وبالتالي سيحصل ماذا؟ سيحصل من هذا الوجه الداعي والمقتضي. امتى يكون هذا؟ يعني قد يقال مثلا يا شيخ والله لو انت جيت كل يوم تقول فلان مبتدع، فلان مبتدع 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 مبتدع، مبتدع، هذا تشكر، بس يعني طالما ان احنا عرفنا مسألة المبتدع بلاشها يعني. نعم لو كان الصورة كده، لكن هذا ما في الصورة في الدنيا كده اصلا. لكن زي ما انت مثلا اليوم اخذ ياسر برامي حقه، نعم غدا قد تجد قرضاه ياخذها، بعدها قد تجد، وهكذا. انا باكثر في هذه المسائل مع ان المفترض انها ما تبقاش يعني تأخذه يعني ده، لكن للأسف أنا قد تجد محلا في قلوب أهل السنة. ولهذا أنا لا أطمن عليك أنت نفسك، اطمئن، تتخلينا راجع وراك دلوقتي شوف إذا كنت أنت بتدرس، أنت كم مرة ذكرته، كم مرة، أنا خاف لحسن تكون كده مهدي، تكون كده إبراهيم، تكون كده عبد الرحمن، تكون كده، مشكلة. مش لازم تكون نفس القدر اللي مثلا اللي احنا بنعمله. ليه؟ لأن ممكن يكون ده موضع تربية للرؤوس كما يقال، إنما قد يكون الدرس، لكن المهم موجود ولا لا؟ موجود ولا لا؟ موجود هذا الأصل ده، موجود موجود الحس ده، موجود ظاهر ولا لا؟ ده لابد يكون، إنما نفس القدر نفس كذا لا، قد يختلف ولهذا مما يدل على ان التدريس يختلف عن الخطابة ان هذا في الخطابة ها لما نرجع الى الخطابة هل ده الموجود في الخطابة؟ لا مش ده الموجود في الخطابة. هيختلف الامر ليه؟ لان المستمع يختلف. فلان هذا موضوع التدريس عندك يبقى لابد من التركيز. ليه ياسر ابراهيم احنا بنقوله؟ طب ما انا عارف ياسر ابراهيم وانت عارف ان ياسر ابراهيم مبتدع، لكن دي الشبهات التي هتعترض بها، يبقى احنا بنعطيك المعلومه بجوابها سهله بحيث تتعلمها. زي ما قلنا احنا منهجنا العام تلقين، منهج التلقين، منهج التلقين مش منهج الاخبار او منهج، منهج ماذا؟ التلقين. نعم
هذا هذه المسألة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله لما قيل له، قال أبو حفص البزار في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، قال ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والرواندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا عن مقالات إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حججهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية.
نعم هذا الميثاق الذي أقضاه الله على الذين أوتوا العلم. لكن يأتي واحد ضعيف في العلم، ضعيف في المنهج، وينتقد مقاما هو لا يقدر عليه ويقول كثرة وقلة، لأن ما استشعر هذا الهم ولا ما يعرف هذا قدر هذا الأمر. ده كلام الأئمة. وده أحمد بن حنبل لماذا أطر الجميع أطرا؟ لا قبل منهم الكلام مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق، ولا قبل منهم، لا نقول مخلوق غير مخلوق، ولا قبل منهم لفظ القرآن مخلوق، ولا قبل، أطرهم أطرا. وصارت القضية قضية أحمد. لماذا وجدت؟ نقول أكثر أحمد ابن تيمية رحمة الله، نقول أكثر ابن تيمية، ابن عبد الوهاب لو صنف كتابا في كذا أو كذا، ابن عبد الوهاب القضية الأمة عند ماذا؟ فخدمها وخدم أئمة الدعوة. يبقى ده مسلك يا أخواني. النبي في مكة 10 سنين عنده كلمة توحيد لا إله إلا الله. أنا ما أدري إن لم تكن هذه الأدلة كلها كافية في ماذا؟ كافية في أن هذه الأصول الكبار لا بد من التركيز عليها الليل والنهار. ليه؟ ولأنه أيضا من ضمن الأمور أنك تجد الخلل اللي يقع عند الداعية المنتسب لمنهج السلف تجده من قبل هذا الباب، صح؟ يا يقع في بدعة، يقع في موالاة ودفاع عن صاحب بدعة في هذا الباب. هو ده خلله في هذا الباب، خلله في هذا الباب. يبقى لابد أن يسد هذا الباب وأن تعرف أصوله، أن تعرف أصوله. نعم نعم. ده ناهيك بقى عن الابتلاء، يعني اختبار أهل السنة بمن يأتي من جاي من البصرة ما تقول في كذا، وما جاي من خراسان. ها أحمد في لما سئل عن رجل عن السنة فقال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم، قال هذه السنة، هذا السنة اللي بيحب أيوب. طب لماذا ما أجاب بجواب آخر؟ بني قضية موجودة، هذه القضية موجودة، وهذا السراج اللي يختبر، ما يحفظ أولاد الكلابية، يختبر، وهذا زائدة اللي يأتي الواحد يطلب التحديث فيقول هل أنت سني؟ هل أنت على السنة؟ لا، كل هذه معطلة على الرف عشان فضلتك وجنابك تقول يعني أصل التعيين أصل الإكثار، دي تشرب كوباية شاي وتخليك على جنب، لكن هذا ما يصلح. أو تستفسر، اللي يجد شيئا في نفسه يستفسر مش ينشر، هذه ليست للنشر لأنك ستتحمل أثار ذلك، إنما هذه الاستفسار اللي عنده شيء يستفسر، إنما تنشر طيب وبنى خطأك، ولو ردوه إلى أهل العلم سأتيهم أجوبة. شوف تعيين إكثار بيان أصل شيخ هذا أصل بيعطل الدرس، ما تسكت بقى، ما تخلينا يعني تعتنص. درس إيه؟ الدرس رقم 10,000 ولا درس رقم كام؟ أنت خلصت، أنت تعرف أنك كتب، تعرف أنك كتب اللي خلصتها، أنت عشت مرحلة فيها، بس أنت بتاع 100 وده بتاع 200 وده بتاع 300، أنت 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 حصتها ها؟ بتعطل؟ طب وريني كده أنت ذاكرت إيه؟ نعم سمعت متون إيه؟ مال ما تعطلش ليه؟ ومال وصلت 100 الكتب ليه؟ وما انت خلصت كتب الستة امتى؟ والتسعة وغيرها؟ لا، ما انت خلصت اكتر من 30 تفسير امتى؟ كان السنة ان هي ديت ها؟ انت ما انت خدت كم كتاب في النحو انت ولا في اللغة؟ خدت كم كتاب في الاصول؟ خدت كم كتاب في المصطلح؟ يبقى انت اللي تعطلت، انت اللي عطل. يلا الله يعينك. مش اقصد يعني طبعا ما اقصد في مسألة احنا برد على الشبهة القصيرة، وإلا احنا ما سوينا شيء، ولا هذا يعني نعد قياما بشيء من ال، لكن نسأل ان يجبر الكسر، لكن بنرد على شبهة، يعني شبهة ايه انه يعني واحد درس الطحاوية الاسبوع الماضي قال لي احنا شيخ بعض الاخوة بيقول ده احنا الدرس كان في عبارة يعني مستعجل. طب انت عارف الشرح الكام ده للطحاوية؟ انا مش هنتكلم في حاجة تاني. عارف الطحاوية دي ايه؟ طحاوية مين بقى؟ ارجع كده شوف طحاوية مين؟ دي طحاوية ابن ابي العز. ارجع بقى شوف كده طحاوية مين؟ انت كنت فين انت؟ ها؟ في طحاوية صالح على الشيخ اللي خدت سنين. بدأ الشيخ بدير ونهى الشيخ بدير اهو. كم سنة يا شيخ بدير؟ كنت فين انت في طحاوية بقى صالح الفوز صالح شيء؟ كنت فين في تحويط صالح الفوزان؟ كنت فين في تحويط ابن بان؟ كنت فين في تحويط الالبان؟ كنت فين في تحويط ابن مانع؟ انا ما اعرفش، انا نفسي ما لو تقول لي انت في اي ابن تحوي؟ تقول عبارة؟ بتتربى بيها؟ عبارة تاخد 5 دروس، ايه الاشكالية؟ فبس تحوية مش هيقول لك بقى التحوية والوسطية، انت في اي تحوية قول لي، انت عارف كم تحوية عندك؟ انت عارف انت كم تحوية عندك؟ اسكت الله يهديك، اسكت. قلت حوية عبارة. احمد الله يا رجل، احمد الله ان بس الاسماء موجود، الاسماء موجود، اسماء بس الكتب. نيجي من جهة تانية، ده الكتب كتير كتير قوي، يبقى من جهة اصلا الكلام كتير في التحزمة بيها. عايزين نمشي، الكتب كتير. طب قولي بقى نعمل ايه؟ الكتب كتير ولا الكلام كتير؟ الوساوس كتير. اسكت، اترك بس الدفة، انت اقعد، اللي يجيك خده. احمد الله احمد الله احمد الله، اللي بيقول لي ده بيقوله كذا، قلت له انت سيبنا من اللي بيقول لك ده، هو هتلاقي اخ قال لك، انما الاخوه سيبك من الاخوه، انا عارف المساله، قول لي انت بقى، انت يا ابني كم كتاب ذكرته في العذر بالجهل؟ قال لنا يعني في الدروس معاك، قال لا في الدروس معاك كم كتاب برضو في الدروس، يبقى انت ما ذكرتش كتاب، ها كم كتاب في الايمان ذكرته؟ هيبقى الدروس معاك، يبقى الايمان معاك، فالان دي تلقين، انت اصلا مساله الايمان دي انت رقنتها، دي تلقين، عذر بجهل تلقين، ليه؟ اكثر ثم اكثر ثم اكثر ثم اكثر حتى اتضح. انت الان اليوم في مساله الحكم اهو، ها انضاف اليك حاجه مهم جدا ان تميز منهج ياسر برامي ده ثم تعرف كيف الرد عليه. طيب ما هو ده اكثار ذاكرته انت، ارجع لكلام برامي، جيبه من كم كتاب، هتجيبه من كم كتاب وهتفهمه ولا مش هتفهمه؟ عذر بالجهل اهو كلمنا فيه في اليوم، ها ذاكرته فيه، جبته منين؟ ولهذا كل المسائل تلقين، عرفت زي ألف باء تاء فاء ولله الحمد يعني. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
ولهذا هذه المسائل يعني فيها التناقض، يعني كتب كتير، طيب لا ده الكلام كتير عطل، طيب ده لا، انت عندك كام، انت عندك الكلام الطحاوي لابن ابي العز الحنفي، الطحاوي حنفي، الحنفي السلفي، الطحاوية بس انت حضرت فيها كم شرح، كم شرح انت حضرته فيها، وكم شرح انت ذكرته، حضرت ذكرت كم شرح، ثم فرق يا اخي بينك كطالب تجلس وبين شيخ يدرس، شيخ يدرس، شيخ يرى حاجة، حاجة المبتدئ اليوم وحاجة المتوسط وحاجة المنتهي، لا تجعل منهج شيخك يوافق منهجه، أنت طالب جالس، جالس اسكت، اجلس بس، زي احنا دلوقتي همك ايه؟ الدجاج سعر الدجاج اليوم نزل ولا طلع، طب هم الرئيس ايه؟ هم رئيس الجمهورية الدجاج، ولا انت سواق البنزين، ولا انت اللي بتروح مش عارف ايه القماش، كنت بتجيب القماش، همه ايه بقى؟ هم الرئيس ده ايه بقى؟ هم الرئيس ايه؟ هم داخلي ولا خارجي؟ انت همك انت سد اسيوبه، ما تفرقش معاك انت، هدا همك انت مش عارف، ما تفرقش معاك اصلا، انت عايز تاكل، لا ليك دعوه بقناة السويس، ولا ليك دعوه بصراع عالمي، ولا ليك دعوة أمريكا راحة أمريكا جاية روسيا بتساوي، أنت مالك، أنت حضرت أنت الحاجات ديت، أنت قاعد في بيتك عايز ترشح رئاسة الجمهورية، بجهز ورقك عشان تبصم مش عارف تبقى رئيس، أنت عارف حاجة؟ عارف حاجة أنت؟ أنت همك إيه؟ الكهرباء زادت، زادت ليه؟ زادت إزاي؟ انت بتحسبها زادت؟ طيب هي اصلا المفترض بمية وكانت لك بعشر وضغوط بقت باتناشر، زادت هي لسه، احنا لسه لك 88، فانت بتعتبر زادت، لكن هي انظر الى المرفوع كام، المدرس اللي بيدرس ابنك بيبقى بضمنين، عارف انت؟ انت امتى تشعر بيه؟ لما توديه درس خاص بكام، لكن لما توديه مدرسة عامة تدفع كام، كل شهر الرواتب كام، انت بتدور على راتبك، حملت هم الرواتب، الملايين دي بتقبض ازاي، انت همك بس راتب؟ فاذا المسألة ليست هي ان يجلس الواحد يتكلم بما يراه مناسبا، انت خذ ما ينفعك واترك كذا. ولهذا الطالب الذي ينتفع فعلا هو ليأخذ ثمرة هذا وينتفع بهذا ويكمل بين أهل العلم ويحمد الله. احنا بنحمد عندي الشيخ ربيع الشيخ محمد الأماني أمان الجامع ما ليس عند غيرهم وعند غيرهم ما ليس عندهم. ركب مش ينتقد الشيخ ربيع ليه مش انت زي ابن باز, ولا ينتقد ابن باز مش انت زي الشيخ ربيع. أخذت فايدة الشيخ ربيع وهاخد فايدة الشيخ ابن باز وأقول دي أبواب تفتح, ده أخذت ثمرته وده باب وده باب أخذت ثمرته وده باب. لو عندي ألباني عندي ربيع عندي ابن باز عندي فوزان عندي عثيمين عندي أطرم عندي هذا كل دول لن أنتقد واحدا فيه, مع أن هذا في ميزة أكثر وهذا في ميزة أكثر وهذا في ميزة أكثر هذا في ميزة أكثر. يبقى تكمل هذه المزاد أنت باعتبارك تأخذ من هذا تأخذ من هذا تأخذ من هذا تأخذ من هذا إلى آخره. أنت محتاج الجرح والتعديل ومحتاج الإكثار ومحتاج تكون أنت نفسك على هذا المنهج, مش بس أنت عايز من شيخك أن يقلل, أنت مفروض تكثر. دورك فين؟ هتنزل بلدك تعمل إيه؟ حجمك في الأمة إيه؟ شوف ادخل على الإنترنت وأنت تشوف حثالة الناس ردود كله على أهل السنة, أشعر على أهل السنة, صفاء على أهل السنة, ما حزبين على أهل السنة, كله الأعداد دي كلها موجودة. أنت فين؟ أين أنت؟ ثم لست أنت العالم الذي إذا قال الكلمة انتشرت في الأفاق. يكفي أن يقول الشيخ الفوزان من كل هذا كلمة ما احنا نقول تمام, إنما احنا بنقول أطنان, لكن حال لغاية ما توصل حتى يعني تبقى واحد من مية تعمل حاجة, ما انت لازم حجمك كده, ما هو انت حجمه كده, ما هو انت ما انتش العالم بقى اللي ايه ابن باز هيقول بس كده نفسية قض يقطع عنق, انما انت تتكلم ليه النهار حتى قد ينفع الله احد من هذا. يبقى انت عوض ضعفك, عوض مستواك في القبول بماذا؟ بالكثرة. عسى. نعم. قال
أكمل. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن
مسألة ياس بن معاوية لما قال لما انت عابوا عليه الكثرة نأخذ عليك أمورا منها اكثر الكلام. نعم. فقال بخير أو بشر. نعم. قال إيه ياس؟ نعم.
ذكر ابن عساكر في تاريخه قال قال أبو محمد التميمي عن شيخ من قريش قال لإياس بن معاوية إنك تكسر الكلام, قال أبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قال بصواب, قال فالإكثار من الصواب أفضل.
طب أيضا أكمل إكثار من الصواب أكثر. لا لما قالوا إنك إيه وإنك تستعجل ها؟ قال طب دي كم؟ قالوا خمسة. ده
قال شيخنا في حلة الأولياء عن أبي إسحاق ابن حفص عن نوح قال قيل لإياس بن معاوية فيك أربع خصال.
احنا بننتقد فيك أربع خصال:
دمامة وكثرة كلام
وإعجاب بنفسك
وتعجيلك بالقضاء. قال أما
الأولى.
قال أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري.
الأمر فيها إلى غيري, الله خلقني. نعم.
وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا بصواب, قال فالإكثار من الصواب أمثل.
أو الثالثة وأما إعجاب بنفسي هذا عصير.
وأما إعجابي بنفسي أفيعجبكم ما ترون مني؟ قالوا نعم.
أفيعجبكم ما ترون مني يعني من العلم وكذا؟ قالوا نعم.
قال فإني أحق أن أعجب بنفسي.
نعم أن أعجب بنفسي. نعم.
وأما قولكم إنك تعجل في القضاء
وأما بأننا أعجل في القضاء ها؟
فكم هذه وأشار بيده خمسة
قالوا
خمسة
فكم هذه قالوا خمسة طبعا مش محتاجة تراجع فيه خمسة ها؟
فقال عجلتم
قال عجلتم نعم
ألا قلتم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة
أنتوا ليه قلتوا خمسة كده على طول خمسة طيب أنتوا عجلتم الآن كم تقولوا واحد ها واثنين ثلاثة أربعة خمسة قالوا
ما نعد شيئا قد عرفناه
لا نعد شيئا قد عرفناه خمسة معروف كده خمسة ها.
قال فما أجس شيئا قد تبين لي فيه الحكم
نفس المسألة وأنا أيضا أخذ كده فيما عرفته ما احتاج أعد واحد اثنين ثلاثة خمسمية نعم
ابن خزيمة
نعم اقرأ نعم
ابن خزيمة شنو يا شيخ الإسلام
نور ضحاها يعني نور الله قبره يعني نور له قبره وجعلها نورا نعم نعم لا وبيستعملوا برضو أهل السنة يعني
قال واعلموا
لكن هو الأولى من ذلك أن يقول قبره لكن يعني مستعمل عند البعض نعم لكن أوضح منها تكون قبره لأن مسألة الضريح أيضا لفظ يكسر منه الصوفية نعم تجعل العالم حجة بينك وبين الله لكن على الوجه الذي قال فيه السلف فلان حجة بينك وبين الله الذهلي الإمام العالم يقول جعلت أحمد بينما لكن مراد ماذا يعني جعلت أحمد فيما ذهب إليه من السنة ليس أحمد في كل ما يقول ما في أحد حجة في كل ما يقول ومثل ما قال كثير من الأئمة أنا على ما ذهب إليه أحمد أنا كذا كذا فكل هذا مبناه على ما عرف عن أحمد من الاتباع فقال جعلت بين يعني في مسألة خلق القرآن سنجعل بيننا وبين الله مثلا مذهب إليه أحمد يبقى ده صواب فأنا أقول في عالم أي عالم أجعل هذا حجة بيني وبين الله يعني فيما ذهب إليه فإنما ذهب إليه هو الصواب الذي يطابق السنة إنما أنا أجعل عالما بإطلاق بينه وبينه بمعنى أمشي وراه في كل ما يقوله لا لكن المراد عبارات السلف لما طلعت جعلت أحمد بينه وبين الله أو فلان بينه وبين الله أي فيما عرف فيه بمسألة خالف أهل البدع فيها والحق معه فنقول نجعل بيننا وبين الله كذا وكذا نعم
سؤال يتعلق بالمسألة يقول أحسن الله إليكم شيخنا بعض الناس يقول لماذا لا تجعلون دروسكم مثل أكاديمية الرشاد فطريقتها جيدة وبها فوائد وعلم غزير فبماذا توجهون هذا الطالب
لما تبقى طالب في أكاديمية الرشاد أتستفيد بأكاديمية الرشاد بالعكس يعني هذا لنا وليس علينا بمعنى أكاديمية الرشاد لها طبيعة ودروسكم الآن لها طبيعة والخطب لها طبيعة وكل هذا بالعكس هذا من وضع العلم بالطريقة المناسبة هذا من وضع العلم بالطريقة المناسبة نعم هذا درس طويل دائم ليلا ونهارا بخلاف درس في أشهر طيب الذي يستمع هنا الطالب الذي يأتي وهو طالب معروف معين غير الذي يستمع هناك وهو الطالب الذي ربما أول مرة يسمع علم في حياته فهذه طريقة تناسب كأنك في فصل دراسي هذه طريقة مع من مع إخوة متقدمين يدرسون مثل ما كنا نجد الشيخ ابن باز طريقة في العرض الشيخ العثيمين طريقة في العرض ده طريقة وده طريقة وده طريقة فهذا من اختياري العرض المناسب اختيار العرض مثلا. طيب لو جاء الآن احنا نخاطب شباب صغار، احنا ودنا ان شاء الله نعمل أكاديمية لأبنائنا الصغار، طيب العرض هيكون هو أكاديمية الرشاد؟ لا هيختلف. طيب لو فيه درس للنساء هيختلف. فهذا كل شيء له ما يناسبه. طب أنت راقت لك طريقة الأكاديمية جيد، تريد أن تجعل الدروس كلها غير جيد، يبقى هذا في بابه وهذا في بابه وهذا في بابه وهذا في بابه. نعم.
نختم شيخنا بكلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام متحدثا عن الإمام أحمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر بن خزيمة. نعم. قال: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر الغر على نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا.
نعم.
قال رحمه الله: واعلموا أن أصول السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله.
كما قلنا المراد بأصول السنة يا إخواني ماذا؟ يعني الأصول التي خالف فيها السنة والجماعة أهل البدع، الأصول التي خالف فيها السنة والجماعة أهل البدع التي تسمى بالأصول. ولهذا نجد المخالفين في الأصول هم الفرق، هم الفرق. نعم.
قال: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل عنه.
نعم. الرضا بقضاء الله، وقضاء الله عز وجل كوني قدري وشرعي. الرضا بقضاء الله عز وجل الكوني القدري من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى وفعله عز وجل يجب الرضا، فلا أحد يعترض على ما قدر وقدر من جهة الفعل، لأن مبدع على الحكمة. سواء كان المقضي خيرا أو كان شرا، لأنه باعتبار فعل الله خير كل، باعتبار فعل الله هذا خير كل. أما باعتبار المفعولات والمقضيات فالله عز وجل يقدر الخير ويقدر الشر، وتقدير الشر هنا يكون لحكمة، وبالتالي بالحكمة يرتفع ماذا؟ ما يكون فيها من الشر باعتبار فعل الله عز وجل، وإن كانت يبقى شر فيها لكن باعتبارات ابتلاء وامتحان اختبار، مثل الشيطان شر كله إبليس، لكن هذا باعتبار قضاء الله عز وجل الذي هو فعله بهذا الاعتبار خير، لأن الله ميز به بين الخبيث والطيب. كذلك أيضا قد يكون شر يحصل لك، هذا قد يكون من باب العقوبة لك على معصية ظهر الفساد في البر والبحر بكسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قد يكون ابتلاء وامتحان واختبار لينظر الله سبحانه وتعالى من يطيع من يعصيه إلى آخر ذلك. ولهذا يفرق بين المقضي وبين القضاء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، ده باعتبار كون القدر. باعتبار قضاء شرعي وما شرعه الله سبحانه وتعالى، فيجب الرضا بما شرعه الله عز وجل ولا يجوز رده، ومن لم يرضى بهذا قد يصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل الأمر إلى الكفر. إن كان عدم رضا يعود إلى عدم التشريع، رضا بالتشريع نفسه فهذا كفر، هذا كفر. لكن لا يرضى الامتثال فيترك الامتثال فهذا معصية من المعاصي، هذا معصية من المعاصي. إذا نفرق بين القضاء الكوني والشرع. القضاء كله من جهة فعل الله سبحانه وتعالى يجب الرضا به، أما فيما تعلق ب المقضي، إن كان المقضي كونا فننظر فيه ما لا نرضى به من جهة المقضي، لا نرضى به من جهة إيه؟ من جهة نفسه الكفر، هذا مقضي به كونا قدرا، طيب هذا نرضى به؟ لا، لا نرضى بالكفر، فإن الله لا يرضى به، إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، يبقى أنا لا أرضى، إن تشكروا يرضى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يبقى أنا أرضى بالشكر ولا أرضى بالكفر، وكل ذلك مما قضى الله سبحانه وتعالى به، فإن كان كفرا إن كان معاصي إن كان كذا فأنا لا أرضى به من هذه الجهة في نفسه، لا أرضى بالكفر وأقول الله عز وجل قضى به وقدر، لا أرضى بالمعاصي وأقول الله قدر، لكن من جهة فعل الله فأنا راض بفعل الله، لأن مبناه على الحكمة، لماذا خلق الله الكفر ولماذا قضى الله عز وجل بالكفر؟ ليبتلي عباده، ابتلى بالمعاصي لماذا؟ ليبتلي عباده، يبقى إذا نقسم هكذا، يبقى المقضي بالنسبة للقضاء، القضاء كوني وقدري، طيب نقسم هذا باعتبار فعل الله وباعتبار المقضي، باعتبار فعل الله سبحانه وتعالى فالواجب على العبد أن يرضى ولا يجوز له التسخط، هذا باعتبار فعل الله، باعتبار فعل الله، باعتبار قضاء الله، باعتبار تقدير الله، طيب أما المقضي الكوني والقدري فإن تعلق فإما أن يتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه كالإيمان وكذا، وإما أن يتعلق بضد ذلك مما كرهه الله، فلا أرضى بالمقضي إن كان كفرا ومعاصي، وأرضى به إن كان طاعات، كذلك من جهة أخرى في المقضي إن كان مصائب فإن أهل العلم قد اختلفوا في الرضا بالمصائب بين قائل يجب الرضا وبين قائل يستحب، بخلاف الصبر هذا واجب، المصائب يجب الصبر عليها، لكن الرضا اختلف أهل العلم في الرضا بالمصائب، منهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا، وأما المعايب وهي الذنوب والمعاصي فإنه لا يجوز الرضا بها ويجب الاستغفار والتوبة منها، يبقى عندنا اخوان انتبهوا لهذه التقسيمات، عندنا القضاء يطلق ويراد به فعل الله، قضاء الله الذي هو فعله وهذا يجب الرضا به، ويطلق ويراد به المقضي، طب المقضي كون قدري شرعي، طب الكون القدري أما ما كان من الكفر والمعاصي فلا يجوز الرضا به، وأما ما كان من الطاعات وكذا فيجب الرضا به، تقسيم آخر أما ما كان من قبل المصائب فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب، وهو الأقرب، فتكون المصيبة من جهة يجب الرضا ومن جهة يستحب الرضا، من جهة تقدير الله وقضاء الله ها يجب كفعل الله، كفعل لله، طب من جهة مقضي فيستحب الرضا ولا يجب، أما المعايب من الذنوب والمعاصي فإنه لا يجوز الرضا بذلك، فإنه لا يجوز الرضا بذلك، بل يجب الاستغفار والتوبة. طيب الثاني القضاء الشرعي، أي ما قضى الله به شرعا، حكم به شرعا، فهذا يجب الرضا به، يجب الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والتسليم لأمر الله أيضا يدخل فيه التقسيم، والصبر على حكم الله أيضا يدخل فيه التقسيم، والأخذ بما أمر الله عز وجل، وكله يؤخذ به الأمر، لأن ما أمر الله به وما أحبه وهو المراد الشرعي، والنهي عما نهى الله عز وجل فننتهي، لأن الله عز وجل يكرهه ويبغضه، إن الله كره لكم رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. نعم.
قال وأن الإيمان قول وعمل ونية تزيد بالطاعة.
نكمل بعد العصر. وأن الإيمان